السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وإله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو عليم بذات الصدور. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. أما بعد، فها هي المحاضرة الأخيرة في هذه الدورة، وليست الأخيرة إن شاء الله تعالى في هذه المدينة الطيبة. هذه المحاضرة التي سيقدمها الشيخ الفاضل الشيخ حسن آية علجت، الشيخ حسن آية علجت، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يطيل في عمره وأن ينفعنا بعلمه وأن يحشرنا وإياه في جنة الفردوس. عنوان المحاضرة: تأملات في قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فنسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يسدد خطاه. ولا ننسى القائمين على هذه الدورة، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. لا ننسى كذلك رئيس البلدية ورئيس الدائرة الذين سهلوا لإقامة هذه الدورة، نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياهم في جنة النعيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. فليتفضل الشيخ مشكورا موفقا.
آمين.
قبل أن ننسى، الشيخ لا يأذن بالتسجيل، الشيخ لا يأذن بالتسجيل، وبارك الله فيكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، بالنسبة للتسجيل، هناك أمر مبدئي دائمًا أكرره وأصر عليه، وهو أنه ينبغي ويحسن ويجب على طالب العلم أن يشتغل بسماع محاضرات ودروس العلماء الكبار، ففيها الخير الكثير والنفع العظيم والبركة العظيمة. تستمع لأشرة العلماء الكبار: الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني وأمثالهما من العلماء الكبار، الشيخ بن باز رحمه الله. فهؤلاء وأمثالهم من العلماء الكبار، إذا استمعت إلى دروسهم وأشرطتهم واشتغلت وشغلت وقتك وصرفت وقتك في سماع هؤلاء، فإنك تستفيد الفوائد العظيمة وتنتفع النفع العظيم. أما هذه المجالس فهي مجالس تذكيرية، إن شاء الله نتذاكر، ويعلم بعضنا بعضا، من علم شيئا يعلمه أخاه، ويعني نكتفي إن شاء الله بهذا المجلس، بسماع درس هذا المجلس. أما الاشتغال بسماع دروس ومحاضرات صغار طلبة من أمثالي، فهذا يضيع على طالب العلم علما عظيما، وهو الموجود عند العلماء الكبار. ونعود إلى هذه المحاضرة كما ذكر فضيلة الشيخ المقدم جزاه الله خيرا، وهي وعنوانها: تأملات في قوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذه الجملة ذكرها الله عز وجل في ثلاثة مواطن من كتابه الكريم. الموطن الأول في سورة التوبة، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الموطن الثاني في سورة الفتح، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الموطن الثالث في سورة الصف، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن كرر هذه الجملة ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ثلاث مرات، وهذا يدل، وهذا التكرار يدل على أنها تتضمن فوائد عظيمة، تتضمن جملة من الفوائد العوالي والدرر الغوالي، تتضمن مسائل عظيمة كما سيتبين في هذه المحاضرة أو من خلال هذه المحاضرة. فهذا التكرار إذن فيه دليل على أهمية هذه الآية أو هذه الجملة. إذن قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو الإرشاد والبيان والتعليم، تقول: فلان هداني الطريق، من هدى يهدي هداية وهدى. تقول: فلان هداني الطريق، أي بيّن للطريق ودلني عليه وعلمني إياه. إذن الهدى هو الإرشاد والدلالة والبيان والتعليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 581: والهدى هو الأمر والنهي، وهو الدعاء إلى الخير، يعني الدعوة إلى الخير، وهذا هو التعليم، تعليم الناس الخير أي دعوتهم إلى الخير وأمرهم بما يصلحهم ونهيهم عما يفسدهم وعما يضرهم. قال: إذن والهدى هو الأمر والنهي وهو الدعاء إلى الخير، كما قال تعالى: ولكل قوم هاد. هذه الآية في سورة الرعد، أي ولكل قوم هاد، أي داع يدعوهم إلى الخير، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي تدعوهم إليه دعاء تعليم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كيف يلزمون الطريق المستقيم والصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى الهدى. الهدى فيه معنى الإرشاد والتعليم والدلالة والبيان، فهو يتضمن ماذا؟ يتضمن العلم في كل هذه المعاني تدور حول ماذا؟ حول معنى العلم. ودين الحق، الدين هنا المقصود به الانقياد والخضوع، المقصود به الانقياد والخضوع. الدين المقصود منه الانقياد والخضوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع المجلد العاشر صفحة 152: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، لهذا يقال: دينته فدانا، أي ذللته فذلا. والديان وهو من أسماء الله الحسنى هو الذي يقهر، هو القاهر لعباده، فيه معنى القاهر. الديان هو الذي يقهرهم فيدينون له بالطاعة والذل والخضوع سبحانه وتعالى، فهو الملك الديان سبحانه وتعالى. قال إذن شيخ الإسلام: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال: دينته فدانا، أي ذللته فذلا. ويقال: يدين الله، ويدين لله، أي يعبد الله. تقول: أدين الله عز وجل بكذا، أي أعبد الله عز وجل بكذا وكذا. إذن يقال: يدين الله ويدين لله. يدين إذن فعل، دان يدين، يتعدى بنفسه، تقول: أدين الله بكذا، ويتعدى باللام، أدين لله بكذا.
وش معنى أدين الله وأدين لله؟ أي قال هنا شيخ الإسلام أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. إذن دين الحق الدين هو الخضوع والطاعة وهو التقوى. الدين هو التقوى. التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. اتخاذ التقوى اتخاذ وقاية من غضب الله تبارك وتعالى وعقابه بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فالتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. وكذلك الدين الدين هو فعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى الله عنه. وكذلك العبادة هي الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى مع كمال الذل والخضوع. فالدين والعبادة والتقوى معانيها متقاربة أو يتائه لها نفس المعنى. فإذا دين الحق ماذا يتضمن؟ يتضمن الطاعة والخضوع وامتثال الأوامر وترك النواهي. ماذا يتضمن؟ يتضمن العمل. فالهدى يتضمن العلم فيه معاني يدور المعاني التي تدور حوله هي معاني متعلقة بالعلم. والدين دين الحق متعلقة بالعمل. لهذا فسر بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم قوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فسروا الهدى بالعلم النافع ودين الحق فسروه بالعمل الصالح. فقوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المجلد الثالث صفحة 102 قال فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى يتضمن العلم النافع ودين الحق يتضمن العمل الصالح. إذن الهدى ما هو؟ العلم النافع. ودين الحق هو العمل الصالح. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فإن الشريعة تشتمل على شيئين عمل علم وعمل. هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جانب علمي وجانب عملي. فيها أحكام وأخبار. أخبار ما هو واجب المؤمن نحوها تصديقها، والأحكام ما هو واجب المؤمن نحوها امتثالها، امتثال هذه الأحكام والعمل بها، امتثال الأوامر وترك النواهي. فإذا هذه الشريعة فيها علم وعمل. قال فإن الشريعة هذا الكلام الحافظ ابن كثير في تفسيره فإن الشريعة تشتمل على شيئين علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول. فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل. إذن الشريعة فيها خبر وإنشاء. كذلك الكلام كله الكلام الذي يدور بين الناس إما أن يكون خبرا أو إنشاء. الخبر إخبار أن تقول تلتقي شخصا فتقول له لقد تركت فلانا الليلة في حالة كذا وكذا. والإنشاء إما طلب أو يعني إما طلب أو أمر أو نهي. تقول له لا تفعل كذا وكذا. تلتقي مثلا بشخص أو تقول لولدك خذ هذا الشيء خذ هذا المتاع إلى المكان الفلاني. هذا أمر هذا إنشاء هذا هو الإنشاء. فالكلام إما خبر وإما إنشاء. فالشريعة إما خبر وإما إنشاء. إما أخبار عن الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإما إنشاء يعني أوامر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تقربوا الزنا أمر ونهي. هذه كلها إنشاء. قال الحافظ ابن كثير فإخباراتها حق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار حق، وإنشاءاتها عدل كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك وقرأ نافع وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وش معنى صدقا وعدلا؟ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فإخباراتها صدق وإنشاءاتها وأحكامها عدل، أحكام هذه الشريعة الربانية عدل، عدل مطلق، وأخبارها صدق. وكذلك قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في موطن آخر من تفسيره، في عند الكلام على تفسير هذه الآيات في سورة التوبة وسورة الصف وسورة الفتح، قال أيضا: فالهدى هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. وقال أيضا في موطن آخر، في الموطن الثالث: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهكذا قالت الجن يهدي إلى الحق في الاعتقادات وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. وهذا في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يهدي إلى الحق في ماذا؟ في علومه، في أخباره، يهدي إلى الحق. وإلى طريق مستقيم، قال ابن كثير، في العمليات، يهدي إلى الطريق المستقيم. هذا هو الهدى ودين الحق، إلى طريق مستقيم في أحكامه وفي أعماله، علوم نافعة وأعمال سديدة صحيحة. هذه الأعمال، العلوم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، علوم صحيحة نافعة، علم نافع صحيح، والأعمال التي جاء بها أعمال سليمة مستقيمة لا يعتورها خلل، لا يعتورها خلل ولا يلحقها خطأ. لهذا من وافق الشريعة في أعماله وأقواله يكون حكيما كما سيأتي، يكون مصيبا في الأقوال والأفعال. والهدى ودين الحق من الألفاظ التي تختلف دلالتهما بحسب الإطلاق والتقييد وبحسب التجريد والاقتران. فالهدى ودين الحق إذا ذكر مجردين، يعني ذكر كل واحد منهما على حدة، دل كل واحد منهما على العلم النافع والعمل الصالح. فالهدى إذا ذكر على حدة، ذكر لوحده، على ماذا يدل؟ على العلم النافع والعمل الصالح. ودين الحق إذا ذكر لوحده، ذكر منفردا على حدة، فإنه يدل على العلم النافع والعمل الصالح. وإذا ذكر مقترنين، الهدى جمع بين الهدى ودين الحق وذكر في مكان واحد، كان معنى الهدى العلم النافع، وكان معنى دين الحق العمل الصالح. وهذا مثل الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام إذا ذكر مقترنين فإن الإيمان يدل على الأعمال الباطنة والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، وإذا ذكر منفردين كل واحد منهما على حدة فإن كل واحد منهما يدخل في الآخر. فالإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، كما جاء في حديث وفد بني عبد القيس في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني عبد القيس: أتدرون من الإيمان بالله وحده أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وذكر أركان الإسلام. وإذا ذكر منفصلين كان معنى المقصود بالإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، هذا هو الإيمان. والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا الهدى ودين الحق، الهدى ودين الحق إذا ذكر مقترنين كان معنى الهدى هو العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، وإذا ذكر متجردين يعني كل واحد منهم على حدة دل الهدى على العلم النافع والعمل الصالح ودين الحق على العلم النافع والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعا. تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعا، فيدخل فيه كل ما أمر الله به، كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا. وكذلك قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به. إذن الهدى يدل على العلم والعمل إذا ذكر منفردا. والمراد يعني هؤلاء المتقون، والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به، ولهذا صاروا مفلحين. وكذلك قول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح. وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح. فالهدى في كتاب الله على ماذا يدل إذا ذكر متجردا؟ على ماذا يدل الهدى؟ نعم، العلم النافع والعمل الصالح. وإذا ذكر مقترنا بدين الحق على ماذا يدل الهدى؟ على العلم النافع والعمل ودين الحق العمل الصالح. بارك الله فيكم. ثم قال شيخ الإسلام، هذا كلامه في المجموع مجلد السابع صفحة 167، ثم قال شيخ الإسلام وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران، تارة يكونان إذا أفردا أحدهما أعم من الآخر، كاسم الإحسان والمعروف مع العدل ومع الصدق، وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك، وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص كلفظ الإيمان والإسلام ولفظ البر والتقوى. البر والتقوى، البر هو فعل الطاعات والتقوى هو ترك المنكرات، هذا إذا جمع، وإذا انفرد يكون البر بمعنى التقوى. لهذا قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى أن قال في الآخر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر هي التقوى، البر هو فعل المأمور وترك المحظور، والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، هذا إذا انفرد. أما إذا اجتمع فيكون المقصود بالتقوى ترك المنهيات والبر فعل المأمورات. قال إذن كلفظ الإيمان والإسلام كما ذكرنا لكم، ولفظ البر والتقوى، ولفظ الفقير والمسكين. لفظ الفقير والمسكين إذا اجتمع يكون الفقير أشد فقرا من المسكين. المسكين هو الذي يجد قوت شهره، المسكين هو الذي لا يجد قوت شهره، والفقير هو الذي لا يجد قوت يومه. لهذا قال الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني يعملوا يشتغلون ويأخذون رزقا، ولكن ذلك الرزق ضعيف. مثل الآن إنسان يشتغل عنده مثلا عائلة كبيرة وهو يأخذ مثلا مليون في الشهر، هذا من مساكين الذين تجوز فيهم الزكاة. إذا المسكين إذا اقترن مع الفقير يكون الفقير أشد فقرا من المسكين. أما إذا اجتمع، هذا إذا اجتمع، أما إذا افترق وكان يعني ذكر مفردين فإن الفقير يدخل فيه المسكين والمسكين يدخل فيه الفقير. فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هنا يدخل فيه الفقير المسكين. أما في الزكاة في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية. يعني جعل الله عز وجل المسكين جنس الفقراء مختلفا على جنس المساكين. فهذا من الفوائد التي يذكرها أمثال هؤلاء العلماء الربانيون، من أمثال شيخ الإسلام تميم، هؤلاء العلماء المتمكنون يعني العالمون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه الفائدة عض عليها بالنواجد. فيعني إذا مثل هذه الألفاظ إذا ذكرت هذه الألفاظ مجتمعة دل كل لفظ منها على معنى، وإذا ذكرت هذه الألفاظ مفترقة تضمنت يعني معنى المعنى المذكور في اللفظ الآخر. هذا فيما يخص يعني الهدى ودين الحق ومعناهما. كذلك الهدى ودين الحق يعبر عنه في أحيانا في كتاب الله عز وجل أو يعبر عنه في بالكلم الطيب والعمل الصالح. الهدى ودين الحق، الهدى الذي هو علم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح، ذكرهم الله عز وجل، ذكر هذا المعنى العلم النافع ولفظ والعفو والعمل الصالح بلفظ الكلم الطيب والعمل الصالح. فالهدى ماذا يعني؟ يوافق في هذه الآية أو يوافق الكلم الطيب أو يعني الكلم الطيب، والعمل الصالح مع يوافق العمل الصالح. وقد فسر الكلم الطيب في قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فسر الكلم الطيب بالتوحيد، بالتوحيد كما ذكر ذلك الماوردي في تفسيره النكت والعيون، ونسبه إلى يحيى بن سلام البصري. يحيى بن سلام البصري أحد أئمة التفسير والحديث، مولود سنة 124 وتوفى سنة 200 للهجرة، وله تفسير معروف. إذن قال يحيى بن سلام البصري هذا، ثم يعني يحيى بن سلام البصري هذا عاش في المغرب، عاش في المغرب يعني في الأندلس، هو بصري المولد وأندلسي الوفاة، عاش في الأندلس. فيقول يحيى بن سلام البصري هذا يفسر الكلم الطيب بالتوحيد، والتوحيد هو الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أصل الهدى الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح، فلما ذكر يعني في تفسير قوله عز وجل في سورة سبأ: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قال: فلما ذكر ما دل على وجوب توحيده وبين أن أهل التوحيد هم على الهدى وأن أهل الشرك على الضلال، قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أو في ضلال مبين، يقول: إن أحد الفريقين أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله وأهل الشرك لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن التوحيد هو الهدى، والتوحيد فسر به الكلم الطيب، فالكلم الطيب هو الهدى وهو العلم النافع. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 16 صفحة 65، يقول: إن صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح. إن صلاح الإنسان، صلاح كل إنسان في ماذا؟ في العلم النافع والعمل الصالح، في الهدى ودين الحق. إن صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع هو الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله. العلم النافع هو الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله، والعمل الصالح هو العمل الصالح. من هم أهل الهدى ودين الحق؟ أهل الهدى ودين الحق هم الرسول عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم الدين. هؤلاء هم أهل أولى الناس بوصف الهدى ودين الحق، هم الذين استقاموا على الهدى ودين الحق. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى ودين الحق، ومن تبعه استقام على الهدى ودين الحق، على العلم النافع والعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في تفسير قوله سبحانه وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، قال: وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه. وقد ذكرنا لكم في أول المحاضرة أن معنى الهدى هو الدلالة والبيان والإرشاد والعلم، فالبينة من الهدى. لهذا قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات ما يتبين به الأمر وهو العلم، البينات من الهدى هو العلم، العلم النافع. إذن قال شيخ الإسلام رحمة الله وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فالبينة العلم النافع، والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح. إذن هذا تفسير شيخ الإسلام تيمية لهذه الآية. أفمن كان على بينة من ربه، وش معنى بينة من ربه؟ العلم النافع، ويتلوه شاهد منه يشهد لهذا العلم، ما هو؟ العمل الصالح. لهذا فسر قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا الضمير في العمل الصالح يرفعه، الضمير في يرفعه يعود إلى الكلم الطيب. القول الأول أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب سبحانه وتعالى من توحيد وذكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والعمل الصالح الذي يعمله الإنسان يرفعه سبحانه وتعالى. القول الثاني في تفسير هذه الآية والعمل الصالح يرفعه إلى ما؟ إلى ماذا يعود الضمير هنا؟ هذا الضمير في يرفعه يعود إلى الكلم الطيب. قالوا الكلم الطيب يرفعه، أو عفوا الضمير يعود إلى العمل الصالح. العمل الصالح يعني تطبيق الكلم الطيب هو الذي يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. فإذا الشاهد، فالعلم العمل الصالح شاهد لماذا؟ يشهد لصحة العلم، لأن الإيمان والعلم تصديقه ما هو؟ العمل، العمل الصالح. العلم هو ما صدقه العمل الصالح. فإذا الشاهد الذي يتلو هذا العلم النافع هو العمل الصالح. لهذا قال هنا فالبينة العلم النافع، والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح، وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة. فإن الرسول على بينة من ربه، ومتبعيه على بينة من ربهم. ولهذا قال في حق الرسول قل إني على بينة من ربي، وقال في حق المؤمنين أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. فالشاهد أن أهل الهدى ودين الحق، أهل العلم النافع والعمل الصالح، هم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تبعه إلى يوم الدين. كذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مما له تعلق بالهدى ودين الحق، قال الإيمان هو الهدى ودين الحق هو الإسلام. قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مجلد 15 صفحة 62، وقوله عفوا في مجموع الفتاوى مجلد 7 صفحة 166، وكذلك قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى هنا هو الإيمان، والإيمان لا يكون إلا بعلم، بالعلم النافع. الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالقدر، أن تؤمن بهذه الأمور الست، أصول الإيمان الست. فإذا قال الشيخ الإسلام والهدى هنا هو الإيمان. الإيمان هو ثمرة العلم النافع، وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد إيمانا. لهذا قال الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فالإيمان زيادة الإيمان تابعة للعلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بأوامره وبشريعته كذلك. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هنا هو الإيمان، ودين الحق هو الإسلام. إذا اجتمع الإسلام والإيمان، الإيمان يكون متعلقا بماذا؟ بالأعمال الباطنة، بأعمال القلب. والإسلام يكون متعلقا بماذا؟ بالأعمال الظاهرة، بالشعائر الظاهرة. وإذا تفرق دخل الإسلام في مسمى الإيمان، ودخل الإيمان في مسمى الإسلام. قال والهدى هنا هو الإيمان، ودين الحق هو الإسلام. وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا. إذا أطلق الهدى على ماذا يدل؟ على الإسلام والإيمان، وهو العلم النافع والعمل الصالح. الإسلام والإيمان والهدى والدين والتقوى هو العلم النافع والعمل الصالح إذا أطلقوا. وقال أيضا رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 19 صفحة 169: فالعلم النافع هو الإيمان، والعمل الصالح هو الإسلام. العلم النافع من علم الله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى أن قال: بل الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. أنزله بعلمه. قال إذن هنا شيخ الإسلام: العلم النافع من علم الله، هو العلم الذي أوحاه إلى نبيه، أوحاه رب العزة سبحانه وتعالى إلى نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذا هو العلم النافع وهو من علم الله سبحانه وتعالى. وقد قال الخضر لموسى لما ركب في السفينة، في قصة الخضر وموسى في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، قال له: كان في السفينة فجاء عصفور فنقر نقرة في البحر، نقر نقرة واحدة صغيرة في البحر في الماء، فقال له الخضر عليه الصلاة والسلام وهو نبي كريم، قال لموسى عليه الصلاة والسلام نبي الله وكليمه، قال له: ما علمي وعلمك إلى علم الله أو بالنسبة لعلم الله إلا كما نقر هذا العصفور في هذا البحر. قال: علمي وعلمك بالنسبة لعلم رب العالمين سبحانه وتعالى إلا كهذه القطرة التي نقر هذا العصفور الصغير في البحر. هل ينقص ذلك من البحر شيئا؟ يعني هل يؤثر ذلك في البحر أو ينقص منه شيئا؟ أو يمكن مقارنة بين هذه القطرة الصغيرة وبين ذلك البحر؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فإذا قال: العلم النافع من علم الله، والعمل الصالح هو العمل بأمر الله. العلم النافع هو العلم الذي أوحاه ربنا إلى نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والعمل الصالح هو العمل بما أمر الله عز وجل به نبيه، وبما شرعه لنبيه، وبما أمر به المؤمنين أتباع نبيه. قال: هذا تصديق الرسول فيما أخبر، أي العلم النافع تصديق الرسول فيما أخبر، وهذا طاعته فيما أمر. وهذه من مقتضيات الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. ما هي مقتضيات الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولا تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، ثالثا الانتهاء عما نهى عنه وزجر. هذا هو الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تصدقه، تؤمن به. كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام تصدقه وتؤمن به، تصدقه في أخباره وتمتثل أوامره، وطاعته فيما أمر. كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام تطيعه فيه، كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام تنتهي عنه. إذن تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر. إذن قال: العلم النافع تصديق الرسول فيما أخبر، والعمل الصالح طاعته فيما أمر. وضد الأول، ما هو ضد العلم النافع؟ قال: وضد الأول أن يقول على الله ما لا يعلم، القول على الله بلا علم، وهذا هو أصل الشرور والعياذ بالله تعالى. وقد جعله الإمام ابن القيم أعظم من الشرك، قال: لأن الشرك سببه هو القول على الله بلا علم، تدعو شخصا وتسأله وتجعله واسطة بينك وبين رب العالمين، تسأله وتدعوه وتخشع له وتخضع له، هذا سبيل من؟ سبيل الجهال الذين لا يعرفون الله عز وجل بحقيقة أسمائه وصفاته. ما هو سبب الشرك؟ الجهل، القول على الله بغير علم. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: رتب الله عز وجل المعاصي بحسب خطورتها، فقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا أخطر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا أعظم أكبر الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا دعاء الأموات وعبادتهم والطواف حول القبور والشرك بالله سبحانه وتعالى، ما هو سببه؟ القول على الله بغير علم. إذن قال: ضد الأول، ضد العلم النافع أن يقول على الله ما لا يعلم، وضد الثاني أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا في العلميات أن يقول في الأمور العلمية أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم، وفي الأمور العملية ضد العمل الصالح وأخطأ ويعني وما هو ضد العمل الصالح أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. لهذا قال لما سأل ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن ضد العلم الهدى ما هو؟ ضد الهدى أن تقول على الله ما لا تعلم، القول على الله بغير علم. وضد دين الحق أن تشرك بالله، أن يشرك الإنسان بالله ما لم ينزل به سلطان. كذلك الهدى ودين الحق هما أعظم حسنات الدنيا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال الحسن البصري، الحسن بن يسار البصري أحد أئمة التابعين، وقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمته عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن حسين الباقر وهو أحد أئمة السنة من أئمة أهل البيت من آل البيت من أبناء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول محمد الباقر كان الحسن البصري كلامه يشبه كلام الأنبياء. الحسن البصري هذا من كبار الأئمة من كبار التابعين، كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. لماذا؟ لأنه مستقل ومأخوذ من الكتاب والسنة، كمن أئمة الكتاب والسنة من علماء التفسير ومن علماء الحديث، من أئمة الحديث يعني من أئمة الحديث، وهو من رجال الكتب الستة. الحسن البصري، الحسن بن يسار البصري، قال الحسن البصري في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال في قوله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة هي العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة هي الجنة. قال الإمام ابن القيم وهذا من أحسن التفسير، فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع والعمل الصالح أجل حسنات الدنيا، وهو المقصود بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة. إذن ما وش معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ ما هي الحسنة هنا؟ العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق. ما هو ضد الهدى ودين الحق؟ قلنا ضد الهدى أن تقول على الله بغير علم، وضد دين الحق أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. هناك أيضا آية ذكر الله عز وجل بين فيها ضد الهدى ودين الحق، وهي قوله سبحانه وتعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وهناك عنوان آخر تبيان في أيمان القرآن، لأن أقسام هنا ليس هو جمع قسم بل هو جمع قسم، يعني ليس بمعنى أنواع القرآن، بمعنى أيمان القرآن. يذكر فيه الإمام ابن القيم الأيمان المذكورة في كتاب الله عز وجل، يقول في هذا الكتاب التبيان في أقسام القرآن أو في أيمان القرآن المجلد الثاني صفحة 201 الخوض في الباطل في قوله سبحانه وتعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قال الخوض في الباطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه. فالأول يعني الخوض بالباطل، فالأول ضد العلم النافع، ضد العلم النافع، ضد الهدى. ما هو؟ أن يخوض الإنسان بالباطل، وهذا هو القول على الله بغير علم. الخوض في الباطل هو قول على الله بغير علم. الإنسان إما أن يتكلم بعلم أو أن يخوض بالباطل أو يسكت في حلم. لهذا قالوا تكلم بعلم أو اسكت بحلم. تكلم بعلم، إذا ما كنت تعلم اسكت، لا تخوض في الباطل، لا تتكلم بغير علم. إذن قال فالخوض في الباطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه. اللاعب تضيع الأوقات في اللعب، هذا لا ينفع، عمل باطل ليس عملا صالحا، عمل باطل لا يعد نفع على ساعي. قال إذن فالأول ضد العلم النافع، والثاني ضد العمل الصالح، فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب. هذا هو صفة المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام، المتنكبين طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فذرهم يخوضوا ويلعبوا خوض بالباطل ولعب تضيع أوقات فيما لا يعود بالنفع على ساعيه وعلى صاحبه. فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب، لا هدى ولا دين حق. قال وهذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول، لا بد له من هذين الأمرين. كل من تنكب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أن يقع في الخوض بالباطل والكلام بغير علم، أو يقع في اللعب واللهو وتضييع الأوقات فيما لا يعود نفعه على ساعيه، وهو يقع فيهما جميعا. أما من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام واستقام على شرعه، فإنه يكون على هدى، يكون على الهدى ودين الحق، يكون على طريق العلم النافع والعمل الصالح. ونظير هذا قول الله عز وجل في كفار قريش، فذرهم قال بل قوله سبحانه وتعالى في قوله في عن كفار قريش بل هم في شك يلعبون، في سورة الدخان، في سورة الدخان، بل هم في شك يلعبون. في شك، الشك ماذا يقابل؟ العلم النافع. الشك هو الريب المنافي للعلم، الريب والظن المرجوح. الشك هو الريب المنافي للعلم. الإنسان إذا كان على علم وعلى يقين فإنه لا يرتاب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما الإنسان إذا كان في ريب وشك فإنه لا يكون، يعني فإذا كان إذا لم يكن على علم وعلى يقين فإنه يكون في ريب وشك. قال الله عز وجل بل هم في شك، والشك هو ضد اليقين وهو مناف للعلم النافع. يلعبون، اللعب هو ما يعود نفعه، ما لا يعود نفعه على ساعيه، تضيع الأوقات، اللعب الذي لا يعود بنفع على ساعيه وعلى عامه وعلى مختلفه، هذا مضاد للعمل الصالح. فقوله سبحانه وتعالى بل هم في شك يلعبون، فلا علم نافع ولا عمل صالح، هذان هما ضد أيضا الهدى ودين الحق. الشك مناف لليقين الذي هو ثمرة العلم النافع، واللعب مناف للعمل الصالح كما سبق بيانه. كذلك الهدى ودين الحق هو الحكمة التي آتاها الله أنبياءه ورسله. الله عز وجل آتى أنبياءه ورسله الحكمة كما قال عز وجل في غير ما آية. فما معنى الحكمة؟ الحكمة هو وضع الشيء في موضعه. وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابن قتيبة الدينوري صاحب غريب الحديث وغيرها من الكتب، ابن قتيبة الدينوري وصاحب كتاب اختلاف الحديث ابن قتيبة الدينوري، نعم. قال ابن قتيبة وجمهور أهل العلم الحكمة إصابة الحق وفعل الصواب. الحكمة أن تصيب الحق قولا وأن تفعل الصواب عملا. إذن ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه، وذلك بقول الحق وفعل الصواب، هذه الحكمة. مش معنى فلان حكيم؟ أقواله صائبة وأفعاله سديدة، يصيب الحق في أقواله وأفعاله. إذن قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به. قال ابن القيم وهي العلم النافع والعمل الصالح. الهدى ودين الحق الحكمة التي آتاها الله عز وجل أنبياءه ورسله هي الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا وتفصيله في كتاب إغاثة اللهفان من صيد الشيطان، قال فالحكمة نوعان قولية وفعلية. فالقولية قول الحق والفعلية فعل الصواب. الحكمة قسمان، حكمة فعلية وقولية. الحكمة القولية قول الحق كما قال الله عز وجل عن لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فالقولية قول الحق والفعلية فعل الصواب. وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيدون بها. اليونان عندهم حكمة يسمون حكمتهم الفلسفة، فيلوزوفيا. مش معنى فيلوزوفيا؟ فيلو حب، زوفيا الحكمة، زوفيا هذا يعني هي الحكمة باللسان اليوناني. اليونان عندهم حكمة، والفلاسفة عندهم حكمة، والنصارى عندهم حكمة. ما هي أصح حكمة؟ هي الحكمة التي آتها الله أنبياءه ورسله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وأصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التي جاءوا بها عن الله تعالى. قال تعالى عن نبيه داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يقول الله عز وجل عن داود عليه الصلاة والسلام، عن نبيه الكريم داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن المسيح عليه الصلاة والسلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال عن يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. والحكم هو الحكمة. وقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال أيضا، قال الله عز وجل لأهل بيت رسوله عليه الصلاة والسلام وهم أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن القيم: فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح، للهدى ودين الحق، لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. هذا هو الهدى ودين الحق، إصابة الحق قولا وعملا واعتقادا، وهذه الحكمة. لهذا فسر الإمام الشافعي، الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي صاحب المذهب المتبوع رحمه الله تعالى، فسر الحكمة في قوله سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فسر الحكمة بماذا؟ بالسنة. ماذا كان يتلى في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن العظيم والسنة التي هي الوحي الثاني، وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففسرها بالحكمة. لماذا فسرها بالحكمة؟ لأن السنة قولية، أقوال وأفعال. السنة ثلاث أقسام: قولية وفعلية وتقريرية. والتقرير إما أن يكون إقرارا على الفعل أو القول، فعادت السنة إلى القول والفعل. فإذا السنة قول وفعل، وقوله عليه الصلاة والسلام حق وفعله صواب. فالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حق لا باطل فيها البتة، وأفعاله صوابا لا خطأ فيها عليه الصلاة والسلام. أقواله، أفعاله المشروع التي هي من قبيل الشرع ومن قبيل التشريع حق، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا فسر السنة الحكمة هنا بالسنة، لأن أقواله وأفعاله، أقواله حق وأفعاله صواب عليه الصلاة والسلام. فالحكمة هي إصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا، وهذه السنة. هو الحق في اعتقادات، في ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الاعتقادات والأقوال والأفعال، كله حق، حق وصواب. والهدى ودين الحق أيها الإخوة بهما يكمل الإنسان، لأن الإنسان خلقه الله عز وجل وأودع فيه قوتين عظيمتين، قوة علمية وقوة عملية. كل إنسان خلقه الله عز وجل أودع فيه هاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية هي قوة العلم والإدراك والتمييز، بها تعلم حقيقة الأشياء وتدركها وتميز بين النافع والضار، هذه قوة علمية. والقوة العملية هي قوة التنفيذ والعمل والإرادة، وهذه القوتان يستعملهما الإنسان دائما في جميع أموره. شخص يريد مثلا أن يبني بيتا، ما هي الخطوة الأولى؟ يطلب من مهندس معماري أن يصنع له وأن يصمم له ذلك البيت، يعني يرسم له تصميما، أن يجعل له تصميما لذلك البيت. ماذا يستعمل المهندس المعماري؟ القوة العلمية، يعني أول تصميم البيت، عدد الغرف كيف يبنى. كذلك النجار إذا أراد أن يصنع خزانة، أول شيء ماذا يفعل؟ يتصور تلك الخزانة كيف تكون، يصممها، وقد يرسمها على ورقة. ثم يأتي التنفيذ، وهي هنا يستعمل القوة العلمية. ثم يأتي التنفيذ فيستعمل القوة العملية، يأتي النجار، يأتي بالمسامير، ويأتي بالألواح، ويبدأ يشتغل ويركب تلك الألواح. كذلك يعني الذي يريد أن يبني بيتا يبدأ بالتصميم ثم يبدأ بالبناء، يأتي بالعمال وكذا. وصلاح الإنسان وكماله باستعمال هاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية، في معرفة الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل به، واتباعه والعمل به. القوة العلمية يستعملها في معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، في معرفة الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وإدراكه والتمييز بينه وبين الباطل. والقوة العملية يستعملها في العمل والتنفيذ واتباع ذلك الحق الذي علمه، الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا اختلت قوته العلمية لا يدرك الحق جيدا، أو يلتبس عليه الحق بالباطل، هذا فساد في القوة العلمية. وإذا عرف الحق ولم يتبعه يكون فسده في ماذا؟ في قوته العملية. فإذا فسد علمه كان به شبه بماذا؟ بالنصارى الذين لا يعرفون الحق فهم ضلال، النصارى ضالون، يهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وإذا فسدت قوته العملية يعرف الحق ولا يتبعه يكون فيه شبه بماذا؟ بالمغضوب عليهم. وإذا عرف الحق واتبعه كان على صراط المنعم عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لهذا نحن ندعو في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الذين يعرفون الحق اليهود وأشباههم وأمثالهم من الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، والنصارى الضالين ولا الضالين، وهم النصارى الذين يجهلون الحق، وأمثالهم من الذين لا يعرفون الحق ولا يميزون بينه وبين الباطل. فإذا كمال الإنسان في معرفة الحق واتباعه. إذن كمال الإنسان في ماذا؟ في معرفة الحق، وهو العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، واتباعه والعمل به والعمل الصالح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فكمال الإنسان، كمال قوته العلمية والعملية، في الهدى ودين الحق، في اتباع، في معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتعلمه والعمل به واتباعه. الهدى ودين الحق بهما كمال الإنسان وكمال قوته، وذلك بكمال قوته العلمية والعملية. كذلك الهدى ودين الحق، الهدى ودين الحق بعض العلماء المعاصرين يسميه منهج التصفية والتربية. فالهدى ودين الحق هو منهج التصفية والتربية الذي نادى إليه ودعا إليه بعض أهل العلم من أئمة السنة في هذا الزمان وهذا العصر، وجعلوه السبيل الوحيد للخروج بالأمة مما تتخبط فيه من أزمات ومن مشاكل ومن انحرافات. ما هو مخرج هذه الأمة حتى تخرج من هذا الذل الذي ضرب عليها؟ هو الرجوع إلى الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا بالتصفية والتربية. وهذا هو الهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام المصفى من كل دخيل، والعمل الصالح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والمصفى من كل البدع والأعمال المخالفة للشرع. فإذا بعض أهل العلم يعبر عن الهدى ودين الحق بالتصفية والتربية، ويجعلهما سبيل النهوض بالأمة الإسلامية. ومن هؤلاء العلماء العلامة قبله، يعني كان ممن يعني أشار إلى هذا من أول ما عرفت، ممن أشار إلى هذا العلامة عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، وذلك في مقدمة كتابه أو مقدمة تحقيقه لكتاب فضل الله الصمد بشرح الأدب المفرد للجيلاني، لفضل الله الجيلاني. وكذلك نقل هذا الكلام الشيخ الألباني في مقدمة صحيح الأدب المفرد. يقول يعني لا خروج من هذه مما نحن عليه من الذل ومما نحن عليه من يعني الهوان إلا بالتصفية والتربية. وإن كان لم يعبر عنه بهذا اللفظين ولكن ذكر هذا المعنى. والشيخ الألباني ذكر هذا الكلام يعني دعوته إلى التصفية والتربية مشهورة أشهر من نار على عالم. وذكر كلاما في كتابه في رسالته رسالته فقه الواقع، نعم في كتاب سؤال وجواب حول فقه الواقع صفحة 19، كذلك ذكر هذا الكلام أو شبيها به يعني قريبا منه جدا في مقدمة المجلد الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: والأمر الذي لا يختلف فيه من الفقهاء اثنان ولا ينتطح فيه عن زاني أن العلة الأساسية للذل الذي حط في المسلمين رحاله، ما هو سبب الذل هذا الذي حط في المسلمين رحاله؟ قال أمران: أولا جهل المسلمين بالإسلام الذي أنزله الله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن كثيرا من المسلمين الذين يعرفون أحكام الإسلام في بعض شؤونهم لا يعملون بها، فساد إما في العلم لا يعرفون الحق أو أنهم يعرفون ولكن يتبعونه، غلبتهم شهوات الدنيا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فإذا مفتاح عودة مجد الإسلام تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح. انظروا إلى العالم الذي يعيش مع كتب السلف وكتب الأئمة أئمة المجددين كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، كيف يكون عنده بصيرة يعطيك مثل هذه الحلول الربانية. أما غيرهم من الحزبيين وغيرهم ماذا يقولك؟ ما هو الحل؟ إما أن يقول لك الخروج على الحاكم والثورة والجهاد، يحمل السلاح فيهلك الحرث والنسل، يقتل البر والفاجر وتقع الفتن والشرور والدماء، أو يقول لك الحل ما هو؟ عن طريق التحزبات والسياسات والمظاهرات وغير ذلك والمهرجانات الحزبية وغير ذلك. أما أصحاب البصيرة ومن يعني تشبع بعلم الكتاب والسنة فإنه يدل الأمة على الطريق الصحيح، التصفية والتربية، العلم النافع والعمل الصالح، لا بالطرق الدموية ولا بالطرق الحزبية. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يثبتنا عليها إلى الممات. قال: فإذا مفتاح عودة مجد الإسلام تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح، وهو أمر جليل يعني أمر عظيم لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج التصفية والتربية، وهما واجبان مهمان عظيمان. وأردت بالأول منهما أمورا، هذا كلام الشيخ الألباني، ما هو المقصود بالتصفية؟ الأول تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها، تصفية أو التصفية يعني بدل من أمورا، تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات الإلهية وتأويلها ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوه، يعني رد أحاديث الأحاد وعدم الاحتجاج بها في العقيدة حتى أصلوا لها أصولا أهل الكلام المذموم من المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغيرهم. ماذا يقولون؟ إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، ويعبرون عنه بقولهم إذا تعارضت القواطع العقلية مع الظواهر النقلية. شوف كيف يعاملون النصوص، كيف يعاملون الوحي. العقل قواطع لا شك فيها قطعا، هي صادقة قطعا وحق يقين وقطعا، أما ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهي ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، بل لها باطن وتحت لها احتمالات حمالة أوجه. فإذا إذا تعارض هذا وهذا أيهما نقدم؟ القواطع العقلية، نسأل الله السلام والعافية. انظروا كيف يردون النصوص، هذا كله مما من يدخل في منهج التصفية، لا بد من تصفية الإسلام من هذه الأفكار المنحرفة المضلة. الثاني التربية، ما هو التربية؟ قال الأول هذه في التصفية، قال الأول يعني أمران، التصفية تتضمن أمرين: تصفية العقيدة يعني حتى يكون العلم نافعا تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات الإلهية وتأويلها ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوه. الثاني تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة. تصفية الفقه مما دخل فيه من الأقوال العاطلة والآراء الباطلة المخالفة للكتاب والسنة. إذن ما هو الميزان في هذا كله؟ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا مذهب فلان ولا علان، الكتاب والسنة. طبعا ويعتمد الإنسان يعني يعتمد على فهم الكتاب والسنة أو يعتمد لفهم الكتاب والسنة على أقوال أهل العلم، يرجع دائما إلى كلام أهل العلم وهم الذين بيّنوا لنا معاني الكتاب والسنة، ولكن لا يتمسك ولا يتشبث إلا بالنصوص، بنصوص الكتاب والسنة بفهم أهل العلم الثقات. أما أن يرد النصوص والأحاديث بأقوال أهل العلم فهذا خطأ، وهذا نهى عنه أهل العلم أنفسهم. إذن تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة، ولا يرد النصوص يعني بالآراء الباطلة أو المذاهب بالتعصب المذهبي أو بأنني من البلد الفلاني لا بد أن أتبع المذهب الفلاني ولو خالف النصوص، يسمونها مرجعية، لا بد إذا كنت في البلد الفلاني مرجعيتك كذا وكذا، لا بد أن تتبعها وترك النصوص ولو خالفت النصوص، فهذا خطأ. الثالث تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات المنكرة. إذن التصفية في العقيدة والعبادة والسلوك. وأما الواجب الآخر يعني التربية فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا، أن يتربى المسلمون على الإسلام الصحيح المصفى، العلم النافع والعمل الصالح. وأما الواجب الآخر فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا، تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره دون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. أرأيتم هذا المشروع العظيم ما أعظمه، ويحتاج إلى جهود علماء كثيرين. لهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد السابع صفحة 1242 قال: فإني أنصح الشباب المتحمس للجهاد، يعني هؤلاء الذين يتحمسون على الجهاد ويقولون الجهاد لابد من الجهاد ويتشدقون ويزايدون على الناس بهذه العبارة الذي هو الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، فأفسده هؤلاء بتصرفاتهم حتى صار الناس ينفرون من هذه اللفظة، صار يدل على ماذا؟ على القتل والدماء والفتن والشرور، نسأل الله السلامة والعافية. ماذا ينصح الشيخ الألباني؟ اسمعوا إلى هذه النصيحة أيها الشباب. قال: فإني أنصح الشباب المتحمس للجهاد والمخلص حقا لرب العباد. إذا كنت مخلصا اسمع إلى هذه النصيحة أو استمع إلى هذه النصيحة. فإني أنصح الشباب المتحمس للجهاد والمخلص حقا لرب العباد أن يلتفتوا لإصلاح الداخل. الإصلاح يكون في ماذا؟ في الأنفس ابتداء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لم يقل حتى يغير ما بحكوماتهم، قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، نغير ما بأنفسنا أولا. أن يلتفتوا لإصلاح الداخل وتأجيل الاهتمام بالخارج الذي لا حيلة فيه، وهذا يتطلب عملا دؤوبا وزمنا طويلا لتحقيق ما أسميه بالتصفية والتربية، فإن القيام بهذا لا ينهض به إلا جماعة من العلماء الأصفياء. لابد من جماعة من العلماء الأصفياء يقومون بهذا الواجب العظيم، والمربين الأتقياء فما أقلهم في هذا الزمان، وبخاصة في الجماعات التي تخرج عن الحكام. هذه الجماعات التي تخرج عن الحكام ليس فيها علماء، كلهم يعني جهال، لا تجد فيهم إلا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، أو كما يقول الشيخ مقبل رحمه الله: عوير وكسير وثالث ما فيه خير، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قال: فما أقلهم في هذا الزمان، وبخاصة في الجماعات التي تخرج عن الحكام، وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية. بعض الناس يقول لماذا تشغلوننا بهذه التفاهات التصفية والتربية، دعونا نحن نشتغل بالأمور الكبار بتغيير الحكومات وكذا. نقول لهم أنتم عشرات السنين وأنتم في هذا الأمر، ماذا غيرتم، ماذا فعلتم؟ لم ينجم عن منهجكم هذا في هذه الأمة إلا الدماء والفتن والشرور. قال وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية كما هو واقع بعض الأحزاب الإسلامية، وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورها فانحرفوا إلى العمل السياسي أو الجهاد، إما الطريقة السياسية أو الطريقة الدموية، وأعرضوا عن الاهتمام بالتصفية والتربية، وكلهم واهمون في ذلك، يعني مخطئون في هذا. فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعا بسبب الإخلال بواجب التصفية، تجده ينادي للجهاد وينادي للتغيير وهو مفرط في جنب الله عز وجل، عاصيا لوالديه، وقد تجده مشركا بالله ولا يدري، عاصيا لوالديه، مضيعا للصلوات، نسأل الله العافية، وهو ينادي إلى الجهاد. قال فانحرفوا إلى العمل السياسي أو الجهاد وأعرضوا عن اهتمام بالتصفية والتربية وكلهم واهمون في ذلك. فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعا بسبب الإخلال بواجب التصفية وركونهم إلى التقليد والتلفيق الذي به يستحلون كثيرا مما حرم الله. وهذا هو المثال، الخروج على الحكام، يستحلون الخروج على الحكام بسبب خروجهم عن هذا المنهج، بسبب بعدهم عن السنة. وإلا لو قرأوا السنة ودرسوها وقرأوا قول أئمة السنة في هذه المسألة في قضية الخروج عن الحكام لما تجرأوا على هذا الفعل أبدا. العلماء ذكروا هذه المسألة في عقائدهم، الإمام الطحاوي في عقيدته ماذا يقول؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا ولو جاروا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، عقيدة. قال وهذا هو المثال، الخروج على الحكام ولو لم يصدر منهم الكفر البواح. هذا دليل على أنهم بعيدون عن العلم النافع والعمل الصالح. فإذا التصفية والتربية هو العلم الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، هو الهدى ودين الحق. التصفية الهدى، التربية دين الحق. كم بقي يا شيخ؟ بقي المغرب. نعم. إذا نختصر إن شاء الله يعني بقي 30 نصف ساعة للمغرب. من الأمور التي تناقض الهدى ودين الحق فتنة الشبهات والشهوات. فتنة الشبهات والشهوات مضادتان من كل وجه للهدى ودين الحق. فالشبهات التي هي الشكوك والريب مضادة وتصد عن الهدى. الإنسان إذا مرض بهذا المرض وأصابته فتنة الشبهات فإنه يضل عن الحق ولا يكون مهتديا، فتناقض الهدى. والشهوات تصرف الإنسان وتصد عن دين الحق، عن اتباع أو تصده عن العمل الصالح وتصده عن اتباع ما يعرفه من الحق والعمل به. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة مجلد الرابع صفحة 548 وذلك أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبالهدى يعرف الحق وبدين الحق يقصد الحق ويعمل به، فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه. والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها يعني في الفتنة فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده. فتنة الشهوات تمنع الإنسان من العمل بالحق، تمنع الإنسان من العمل الصالح. فتنة الشبهات تمنع الإنسان من الهدى، من دين، من العلم النافع. إذن فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وهو الهدى وقصده وهو العمل الصالح. ولهذا يقال فتنة عمياء صماء، الإنسان لا يبصر فيها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فتنا، أو بادروا، عفوا اللفظ الصحيح، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الإنسان لا يبصر، الحق، يلتبس عليه الحق بالباطل في الفتن، فتكون الفتن مظلمة لا يرى الإنسان فيها الحق ولا يميز بين الحق والباطل. قال لهذا يقال فتنة عمياء صماء، ويقال فتن كقطع الليل المظلم، ونحو ذلك من الألفاظ التي تبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم. إذن الفتن مضادة للهدى ودين الحق، فتنة الشهوات والشبهات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى مؤيدا هذا الكلام في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية: أهل الهدى ودين الحق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذين صدقوا الرسول في أخباره ولم يعارضوها بالشبهات، وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات. هذه الشريعة أخبار صادقة وأحكام عادلة، الشبهات التي هي الشكوك تجعل الإنسان لا يصدق. واجب الإنسان، ما هو واجب تجاه الإنسان المسلم تجاه هذه الشريعة؟ تصديق الخبر وامتثال الأمر، التصديق، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، العمل بها، يعني علم وعمل. الشبهات، الشكوك تجعل الإنسان لا يصدق الخبر، يشك في الخبر، يلتبس عليه الحق من الباطل فلا يصدق الخبر، وهذا صاد له عن العلم النافع، عن الهدى. والشهوات تجعله لا يمتثل الأمر، لا ينفذ الحكم، تصرفه، لأن الشهوات هو ما تشتهيه النفس من الأمور المحرمة، فتصرفه عن العمل بالحق وتنفيذه، وتصرفه عن العمل الصالح. يأتي وقت الصلاة ولكن يقول أنا الآن هناك مقابلة رياضية في التلفاز فلا أصلي الجماعة، يعني أتابع هذه المقابلة ولا أصلي الجماعة، فيترك الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الجماعة، ويذهب لماذا؟ البيت ليشاهد هذه المقابلة، هذه الجلدة المنفوخة التي يجري وراءها اللاعبون. كيف يترك؟ أرأيتم كيف اتباع الشهوات يجعل الإنسان يترك امتثال الأوامر؟ قال إذن الإمام القيم رحمه الله تعالى: فلا هم في عملهم، يعني أهل الهدى ودين الحق، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره ولم يعارضوها بالشبهات، وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات. فلا هم في علمهم من أهل الخوض الخراصين، في العلم لا يخوضون بالباطل بل يتبعون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وليسوا هم خراصين يخرصون ويظنون ويتبعون الظنون الكاذبة. فلا هم في علمهم من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غمرة ساهون، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم، يعني ممن استمتعوا بخلاقهم، يعني بنصيبهم من الدنيا، اتبعوا الشهوات كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. جمع بين فتنة الشهوات والشبهات. كالذين من قبلكم كانوا أكثر منكم أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم، والاستمتاع بالخلاق يعني الأخذ بالنصيب من الشهوات، من نصيب شهواتهم في الدنيا، هذه فتنة الشهوات. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، هذا الخوض بالباطل وهو فتنة الشبهات، وهو مضاد للعلم، للعمل الصالح، لدين الحق. والخوض بالباطل مضاد للعلم النافع، للهدى. أولئك حبطت أعمالهم وأولئك هم الخاسرون، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، في سورة التوبة. إذن قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا هم في عملهم من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غمرة ساهون، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إذن فتنة الشهوات والشبهات مضادتان للهدى ودين الحق. وعلاج الشهوات والشبهات بماذا؟ بالصبر واليقين. الشهوات علاجها الصبر، والشبهات علاجها العلم النافع الذي ينجم عنه ماذا؟ اليقين، فتزول تلك الشبهات وتلك الشكوك. لهذا يجمع الله عز وجل كثيرا في كتابه بين الصبر واليقين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا علاج الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون علاج الشبهات. وقال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يجمع بين الصبر واليقين. كذلك يعني من الآيات التي جمع فيها بين التواصي، يعني بين اتباع الحق واتباع الهدى والصبر على الشهوات، قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الذي به دفعوا فتنة الشبهات وتواصوا بالصبر الذي به دفعوا فتنة الشهوات. قال الإمام بن القيم: فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. وفي هذا قال الإمام بن القيم في رسالته لأحد إخوانه، والتي نحن بصدد شرحها في المدية، قال الإمام بن القيم: إن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. كذلك نختم بهذا ونختصر إن شاء الله تعالى. الجهل والظلم منافيان للهدى ودين الحق. من المعلوم أن الله عز وجل وصف الإنسان بالظلم والجهل. قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجهل مناف لماذا؟ مناف للعلم، أليس كذلك؟ والظلم مناف لاتباع الحق، يعني الإنسان إذا عرف الحق ولم يتبعه فهو ظالم، ظالم لنفسه. قال الله عز وجل عن قوم عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لهذا أنزل الله عز وجل على أنبيائه ورسله الكتاب الذي هو دواء للجهل، وأنزل أيضا الميزان الذي هو دواء للظلم. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزلنا الكتاب دواء للجهل، والميزان دواء للظلم، حتى يعالج الإنسان نفسه من هذه الأمراض باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بما جاء في هذه الشريعة. لقد أنزلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب والميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، في سورة الشورى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق دواء للجهل، والميزان دواء للظلم. فالجهل مناف للهدى والظلم مناف لدين الحق. لهذا قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى: ومن وصفه أي الإنسان الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجه به عن وصف الجهل والعمل الصالح الذي يخرجه به عن وصف الظلم. ذكر هذا في كتابه مدارج السالكين مجلد الأول صفحة 235. إذن العلم النافع يخرج به الإنسان عن وصف الجهل، والعمل الصالح يخرج به الإنسان عن وصف الظلم، لأن العمل الصالح هو العدل كما قال شيخ الإسلام تيمية. العدل كله، العلم الصالح كله، العلم العمل الصالح كله من العدل الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. فإذن الهدى ودين الحق منافيان للظلم والجهل، وهما علاج الظلم والجهل اللذان هما وصف الإنسان أو وصف الإنسان. فإذا من هذا كله يتبين لكم سبب تكرار هذه الآية وتكرر هذه الآية في كتاب الله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع ودين الحق، يدلكم على أن صلاح الإنسان بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح. والهدى ودين الحق هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلوم النافعة والأعمال الصالحة. فمن أراد أن يصلح حاله ويستقيم على يستقيم له دنياه ودينه، يستقيم له دينه ودنياه، فعليه باتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته ثم العمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للهدى ودين الحق، للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وإله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو عليم بذات الصدور. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. أما بعد، فها هي المحاضرة الأخيرة في هذه الدورة، وليست الأخيرة إن شاء الله تعالى في هذه المدينة الطيبة. هذه المحاضرة التي سيقدمها الشيخ الفاضل الشيخ حسن آية علجت، الشيخ حسن آية علجت، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يطيل في عمره وأن ينفعنا بعلمه وأن يحشرنا وإياه في جنة الفردوس. عنوان المحاضرة: تأملات في قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فنسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يسدد خطاه. ولا ننسى القائمين على هذه الدورة، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. لا ننسى كذلك رئيس البلدية ورئيس الدائرة الذين سهلوا لإقامة هذه الدورة، نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياهم في جنة النعيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. فليتفضل الشيخ مشكورا موفقا.
آمين.
قبل أن ننسى، الشيخ لا يأذن بالتسجيل، الشيخ لا يأذن بالتسجيل، وبارك الله فيكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، بالنسبة للتسجيل هناك أمر مبدئي دائمًا أكرره وأصر عليه، وهو أنه ينبغي ويحسن ويجب على طالب العلم أن يشتغل بسماع محاضرات ودروس العلماء الكبار، ففيها الخير الكثير والنفع العظيم والبركة العظيمة. تستمع لأشرة العلماء الكبار، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، وأمثالهما من العلماء الكبار، الشيخ بن باز رحمه الله. فهؤلاء وأمثالهم من العلماء الكبار إذا استمعت إلى دروسهم وأشرطتهم واشتغلت وشغلت وقتك وصرفت وقتك في سماع هؤلاء، فإنك تستفيد الفوائد العظيمة وتنتفع النفع العظيم. أما هذه المجالس فهي مجالس تذكيرية، إن شاء الله نتذاكر ويعلم بعضنا بعضا، من علم شيئا يعلمه أخاه، ويعني نكتفي إن شاء الله بهذا المجلس بسماع درس هذا المجلس، أما الاشتغال بسماع دروس ومحاضرات صغار طلبة من أمثالي فهذا يضيع على طالب العلم علما عظيما وهو الموجود عند العلماء الكبار. ونعود إلى هذه المحاضرة كما ذكر فضيلة الشيخ المقدم جزاه الله خيرا، وهي وعنوانها تأملات في قوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذه الجملة ذكرها الله عز وجل في ثلاثة مواطن من كتابه الكريم. الموطن الأول في سورة التوبة، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الموطن الثاني في سورة الفتح، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الموطن الثالث في سورة الصف، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن كرر هذه الجملة ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ثلاث مرات، وهذا يدل، وهذا التكرار يدل على أنها تتضمن فوائد عظيمة، تتضمن جملة من الفوائد العوالي والدرر الغوالي، تتضمن مسائل عظيمة كما سيتبين في هذه المحاضرة أو من خلال هذه المحاضرة. فهذا التكرار إذن فيه دليل على أهمية هذه الآية أو هذه الجملة. إذن قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو الإرشاد والبيان والتعليم، تقول فلان هداني الطريق، من هدى يهدي هداية وهدى، تقول فلان هداني الطريق أي بين للطريق ودلني عليه وعلمني إياه. إذن الهدى هو الإرشاد والدلالة والبيان والتعليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 581: والهدى هو الأمر والنهي، وهو الدعاء إلى الخير، يعني الدعوة إلى الخير، وهذا هو التعليم، تعليم الناس الخير أي دعوتهم إلى الخير وأمرهم بما يصلحهم ونهيهم عما يفسدهم وعما يضرهم. قال إذن: والهدى هو الأمر والنهي وهو الدعاء إلى الخير، كما قال تعالى: ولكل قوم هاد. هذه الآية في سورة الرعد، أي ولكل قوم هاد، أي داع يدعوهم إلى الخير، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي تدعوهم إليه دعاء تعليم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كيف يلزمون الطريق المستقيم والصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى الهدى. الهدى فيه معنى الإرشاد والتعليم والدلالة والبيان، فهو يتضمن ماذا؟ يتضمن العلم في كل هذه المعاني تدور حول ماذا؟ حول معنى العلم. ودين الحق، الدين هنا المقصود به الانقياد والخضوع، المقصود به الانقياد والخضوع، الدين المقصود منه الانقياد والخضوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع المجلد العاشر صفحة 152: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل.
الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، لهذا يقال دينته فدانا أي ذللته فذل. والديان وهو من أسماء الله الحسنى هو الذي يقهر، هو القاهر لعباده، فيه معنى القاهر. الديان هو الذي يقهرهم فيدينون له بالطاعة والذل والخضوع سبحانه وتعالى، فهو الملك الديان سبحانه وتعالى. قال إذن شيخ الإسلام: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دينته فدانا أي ذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله. تقول أدين الله عز وجل بكذا أي أعبد الله عز وجل بكذا وكذا. إذن يقال يدين الله ويدين لله. يدين إذن فعل، دان يدين يتعدى بنفسه، تقول أدين الله بكذا ويتعدى باللام أدين لله بكذا. وش معنى أدين الله وأدين لله؟ أي قال هنا شيخ الإسلام أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. إذن دين الحق، الدين هو الخضوع والطاعة، وهو التقوى. الدين هو التقوى، التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. اتخاذ التقوى اتخاذ وقاية من غضب الله تبارك وتعالى وعقابه بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فالتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. وكذلك الدين، الدين هو فعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى الله عنه. وكذلك العبادة هي الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى مع كمال الذل والخضوع. فالدين والعبادة والتقوى معانيها متقاربة أو يتائه لها نفس المعنى. فإذا دين الحق ماذا يتضمن؟ يتضمن الطاعة والخضوع وامتثال الأوامر وترك النواهي. ماذا يتضمن؟ يتضمن العمل. فالهدى يتضمن العلم، فيه معاني يدور من المعاني التي تدور حوله هي معاني متعلقة بالعلم. والدين دين الحق متعلقة بالعمل. لهذا فسر بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم قوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فسروا الهدى بالعلم النافع، ودين الحق فسره بالعمل الصالح. فقوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، المجلد الثالث صفحة 102، قال: فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى يتضمن العلم النافع ودين الحق يتضمن العمل الصالح. إذن الهدى ما هو؟ العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فإن الشريعة تشتمل على شيئين: عمل، علم وعمل. هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جانب علمي وجانب عملي، فيها أحكام وأخبار. أخبار ما هو واجب المؤمن نحوها؟ تصديقها. والأحكام ما هو واجب المؤمن نحوها؟ امتثالها، امتثال هذه الأحكام والعمل بها، امتثال الأوامر وترك النواهي. فإذا هذه الشريعة فيها علم وعمل. قال: فإن الشريعة، هذا الكلام الحافظ ابن كثير في تفسيره، فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل. إذن الشريعة فيها خبر وإنشاء، كذلك الكلام كله، الكلام الذي يدور بين الناس إما أن يكون خبرا أو إنشاء. الخبر إخبار، أن تقول تلتقي شخصا فتقول له: لقد تركت فلانا الليلة في حالة كذا وكذا. والإنشاء إما طلب أو يعني إما طلب أو أمر أو نهي، تقول له: لا تفعل كذا وكذا. تلتقي مثلا بشخص، أو تقول لولدك خذ هذا الشيء، خذ هذا المتاع من إلى المكان الفلاني، هذا أمر، هذا إنشاء، هذا هو الإنشاء. فالكلام إما خبر وإما إنشاء، فالشريعة إما خبر وإما إنشاء، إما أخبار عن الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإما إنشاء يعني أوامر، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، أمر ونهي، هذه كلها إنشاء. قال الحافظ بن كثير فإخباراتها حق، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار حق، وإنشاءاتها عدل، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك، وقرأ نافع وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وش معنى صدقا وعدلا؟ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فإخباراتها صدق وإنشاءاتها وأحكامها عدل، أحكام هذه الشريعة الربانية عدل، عدل مطلق، وأخبارها صدق. وكذلك قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في موطن آخر من تفسيره، في عند الكلام على تفسير هذه الآيات في سورة التوبة وسورة الصف وسورة الفتح، قال أيضا فالهدى هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. وقال أيضا في موطن آخر، في الموطن الثالث، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهكذا قالت الجن يهدي إلى الحق في الاعتقادات وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. وهذا في سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يهدي إلى الحق في ماذا؟ في علومه، في أخباره، يهدي إلى الحق، وإلى طريق مستقيم قال ابن كثير في العمليات، يهدي إلى الطريق المستقيم، هذا هو الهدى ودين الحق، إلى طريق مستقيم في أحكامه وفي أعماله، علوم نافعة وأعمال سديدة صحيحة. هذه الأعمال، العلوم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام علوم صحيحة نافعة، علم نافع صحيح، والأعمال التي جاء بها أعمال سليمة مستقيمة لا يعتورها خلل، لا يعتورها خلل ولا يلحقها خطأ. لهذا من وافق الشريعة في أعماله وأقواله يكون حكيما كما سيأتي، يكون مصيبا في الأقوال والأفعال. والهدى ودين الحق من الألفاظ التي تختلف دلالتهما بحسب الإطلاق والتقييد وبحسب التجريد والاقتران. فالهدى ودين الحق إذا ذكر مجردين، يعني ذكر كل واحد منهما على حدة، دل كل واحد منهما على العلم النافع والعمل الصالح. فالهدى إذا ذكر على حدة، ذكر لوحده، على ماذا يدل؟ على العلم النافع والعمل الصالح. ودين الحق إذا ذكر لوحده، ذكر منفردا على حدة، فإنه يدل على العلم النافع والعمل الصالح. وإذا ذكر مقترنين، الهدى جمع بين الهدى ودين الحق وذكر في مكان واحد، كان معنى الهدى العلم النافع، وكان معنى دين الحق العمل الصالح. وهذا مثل الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام إذا ذكر مقترنين فإن الإيمان يدل على الأعمال الباطنة والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، وإذا ذكر منفردين كل واحد منهما على حدة فإن كل واحد منهما يدخل في الآخر. فالإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، كما جاء في حديث وفد بني عبد القيس في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني عبد القيس أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وذكر أركان الإسلام. وإذا ذكر منفصلين كان معنى المقصود بالإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، هذا هو الإيمان. والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا الهدى ودين الحق، الهدى ودين الحق إذا ذكر مقترنين كان معنى الهدى هو العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. وإذا ذكر متجردين يعني كل واحد منهم على حدة دل الهدى على العلم النافع والعمل الصالح ودين الحق على العلم النافع والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعا. تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعا، فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا. وكذلك قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به. إذن الهدى يدل على العلم والعمل إذا ذكر منفردا. والمراد يعني هؤلاء المتقون، والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين. وكذلك قول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح. وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح. فالهدى في كتاب الله على ماذا يدل إذا ذكر متجردا؟ على ماذا يدل الهدى؟ نعم، العلم النافع والعمل الصالح. وإذا ذكر مقترنا بدين الحق على ماذا يدل الهدى؟ على العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. بارك الله فيكم. ثم قال شيخ الإسلام، هذا كلامه في المجموع مجلد السابع صفحة 167، ثم قال شيخ الإسلام: وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران، تارة يكونان إذا أفردا أحدهما أعم من الآخر كاسم الإحسان والمعروف مع العدل ومع الصدق، وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك، وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص كلفظ الإيمان والإسلام ولفظ البر والتقوى. البر والتقوى، البر هو فعل الطاعات والتقوى هو ترك المنكرات، هذا إذا جمع. وإذا انفرد يكون البر بمعنى التقوى، لهذا قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى أن قال في الآخر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر هي التقوى، البر هو فعل المأمور وترك المحظور، والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، هذا إذا انفرد. أما إذا اجتمع فيكون المقصود بالتقوى ترك المنهيات والبر فعل المأمورات. قال إذن كلفظ الإيمان والإسلام كما ذكرنا لكم، ولفظ البر والتقوى، ولفظ الفقير والمسكين. لفظ الفقير والمسكين إذا اجتمع يكون الفقير أشد فقرا من المسكين. المسكين هو الذي يجد قوت شهره، المسكين هو الذي لا يجد قوت شهره، والفقير هو الذي لا يجد قوت يومه. لهذا قال الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني يعملوا يشتغلون ويأخذون رزقا، ولكن ذلك الرزق ضعيف. مثل الآن إنسان يشتغل عنده مثلا عائلة كبيرة وهو يأخذ مثلا مليون في الشهر، هذا من مساكين الذين تجوز فيهم الزكاة. إذا المسكين إذا اقترن مع الفقير يكون الفقير أشد فقرا من المسكين. أما إذا اجتمع هذا إذا اجتمع، أما إذا افترق وكان يعني ذكر مفردين فإن الفقير يدخل فيه المسكين والمسكين يدخل فيه الفقير. فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هنا يدخل فيه الفقير المسكين. أما في الصدق في الزكاة في آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية. يعني جعل الله عز وجل المسكين جنس الفقراء مختلف على جنس المساكين. فهذا من الفوائد التي يذكرها أمثال هؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء الربانيون من أمثال شيخ الإسلام تيمية، هؤلاء العلماء المتمكنون يعني العالمون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه الفائدة عض عليها بالنواجذ. فيعني إذا مثل هذه الألفاظ إذا ذكرت هذه الألفاظ مجتمعة دل كل لفظ منها على معنى، وإذا ذكرت هذه الألفاظ مفترقة تضمنت يعني المعنى المذكور في اللفظ الآخر. هذا فيما يخص يعني الهدى ودين الحق ومعناهما. كذلك الهدى ودين الحق يعبر عنه في أحيانا في كتاب الله عز وجل أو يعبر عنه في بالكلم الطيب والعمل الصالح. الهدى ودين الحق، الهدى الذي هو علم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح، ذكرهم الله عز وجل، ذكر هذا المعنى العلم النافع واللفظ عفوا والعمل الصالح بلفظ الكلم الطيب والعمل الصالح. فالهدى ماذا يعني يوافق في هذه الآية؟ أو يوافق الكلم الطيب أو يعني الكلم الطيب، والعمل الصالح مع يوافق العمل الصالح. وقد فسر الكلم الطيب في قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فسر الكلم الطيب بالتوحيد كما ذكر ذلك الماوردي في تفسيره النكت والعيون، ونسبه إلى يحيى بن سلام البصري. يحيى بن سلام البصري أحد أئمة التفسير والحديث، مولود سنة 124 وتوفى سنة 200 للهجرة، وله تفسير معروف. إذن قال يحيى بن سلام البصري هذا، ثم يعني يحيى بن سلام البصري هذا عاش في المغرب يعني في الأندلس، هو بصري المولد وأندلسي الوفاة، عاش في الأندلس. يقول يحيى بن سلام البصري هذا يفسر الكلم الطيب بالتوحيد، والتوحيد هو الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أصل الهدى الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح، فلما ذكر يعني في تفسير قوله عز وجل في سورة سبأ: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قال: فلما ذكر ما دل على وجوب توحيده وبين أن أهل التوحيد هم على الهدى وأن أهل الشرك على الضلال، قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أو في ضلال مبين، يقول: إن أحد الفريقين أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله وأهل الشرك لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن التوحيد هو الهدى، والتوحيد فسر به الكلم الطيب، فالكلم الطيب هو الهدى وهو العلم النافع. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 16 صفحة 65، يقول: إن صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح. إن صلاح الإنسان، صلاح كل إنسان في ماذا؟ في العلم النافع والعمل الصالح، في الهدى ودين الحق. إن صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع هو الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله. العلم النافع هو الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله، والعمل الصالح هو العمل الصالح. من هم أهل الهدى ودين الحق؟ أهل الهدى ودين الحق هم الرسول عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم الدين. هؤلاء هم أهل أولى الناس بوصف الهدى ودين الحق، هم الذين استقاموا على الهدى ودين الحق. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى ودين الحق، ومن تبعه استقام على الهدى ودين الحق، على العلم النافع والعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في تفسير قوله سبحانه وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. قال: وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه. وقد ذكرنا لكم في أول المحاضرة أن معنى الهدى هو الدلالة والبيان والإرشاد والعلم، فالبينة من الهدى. لهذا قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات ما يتبين به الأمر وهو العلم، البينات من الهدى هو العلم، العلم النافع. إذن قال شيخ الإسلام رحمة الله وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فالبينة العلم النافع، والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح. إذن هذا تفسير شيخ الإسلام تيمية لهذه الآية: أفمن كان على بينة من ربه، وش معنى بينة من ربه؟ العلم النافع، ويتلوه شاهد منه، يشهد لهذا العلم، ما هو؟ العمل الصالح. لهذا فسر قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا: الضمير في العمل الصالح يرفعه، الضمير في يرفعه يعود إلى الكلم الطيب. القول الأول أن الضمير يعود إلى الله عز وجل: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب سبحانه وتعالى، من توحيد وذكر ويعني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والعمل الصالح الذي يعمله الإنسان يرفعه سبحانه وتعالى. القول الثاني في تفسير هذه الآية: والعمل الصالح يرفعه، إلى ماذا يعود الضمير هنا؟ هذا الضمير في يرفعه يعود إلى الكلم الطيب. قالوا: الكلم الطيب يرفعه، أو عفوا الضمير يعود إلى العمل الصالح. العمل الصالح يعني تطبيق الكلم الطيب هو الذي يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. فإذا الشاهد، فالعلم العمل الصالح شاهد لماذا؟ يشهد لصحة العلم، لأن الإيمان والعلم تصديقه ما هو؟ العمل، العمل الصالح. العلم هو ما صدقه العمل الصالح. فإذا الشاهد الذي يتلو هذا العلم النافع هو العمل الصالح. لهذا قال هنا: فالبينة العلم النافع، والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح، وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة. فإن الرسول على بينة من ربه، ومتبعيه على بينة من ربهم. ولهذا قال في حق الرسول: قل إني على بينة من ربي. وقال في حق المؤمنين: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فالشاهد أن أهل الهدى ودين الحق، أهل العلم النافع والعمل الصالح، هم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تبعه إلى يوم الدين. كذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مما له تعلق بالهدى ودين الحق، قال: الإيمان هو الهدى ودين الحق هو الإسلام. قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مجلد 15 صفحة 62، وقوله عفوا في مجموع الفتاوى مجلد 7 صفحة 166، وكذلك قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى هنا هو الإيمان، والإيمان لا يكون إلا بعلم، بالعلم النافع. الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالقدر، أن تؤمن بهذه الأمور 6، أصول الإيمان 6. فإذا قال الشيخ الإسلام: والهدى هنا هو الإيمان. الإيمان هو ثمرة العلم النافع، وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد إيمانا. لهذا قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فالإيمان زيادة الإيمان تابعة للعلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بأوامره وبشريعته كذلك. إذن قال شيخ الإسلام التيمي رحمه الله في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هنا هو الإيمان، ودين الحق هو الإسلام. إذا اجتمع الإسلام والإيمان، الإيمان يكون متعلقا بماذا؟ بالأعمال الباطنة، بأعمال القلب. والإسلام يكون متعلقا بماذا؟ بالأعمال الظاهرة، بالشعائر الظاهرة. وإذا تفرق دخل الإسلام في مسمى الإيمان، ودخل الإيمان في مسمى الإسلام. قال والهدى هنا هو الإيمان، ودين الحق هو الإسلام. وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا. إذا أطلق الهدى على ماذا يدل؟ على الإسلام والإيمان، وهو العلم النافع والعمل الصالح. الإسلام والإيمان والهدى والدين والتقوى هو العلم النافع والعمل الصالح إذا أطلقوا. وقال أيضا رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 19 صفحة 169: فالعلم النافع هو الإيمان، والعمل الصالح هو الإسلام. العلم النافع من علم الله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى أن قال بل الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. أنزله بعلمه. قال إذن هنا شيخ الإسلام العلم النافع من علم الله، هو العلم الذي أوحاه إلى نبيه، أوحاه رب العزة سبحانه وتعالى إلى نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا هو العلم النافع، وهو من علم الله سبحانه وتعالى. وقد قال الخضر لموسى لما ركب في السفينة، في قصة الخضر وموسى في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، قال له كان في السفينة فجاء عصفور فنقر نقرة في البحر، نقر نقرة واحدة صغيرة في البحر في الماء، فقال له الخضر عليه الصلاة والسلام وهو نبي كريم، قال لموسى عليه الصلاة والسلام نبي الله وكليمه، قال له ما علمي وعلمك إلى علم الله أو بالنسبة لعلم الله إلا كما نقر هذا العصفور في هذا البحر. قال علمي وعلمك بالنسبة لعلم رب العالمين سبحانه وتعالى إلا كهذه القطرة التي نقر هذا العصفور الصغير في البحر. هل ينقص ذلك من البحر شيئا؟ يعني هل يؤثر ذلك في البحر أو ينقص منه شيئا؟ أو يمكن مقارنة بين هذه القطرة الصغيرة وبين ذلك البحر؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فإذا قال العلم النافع من علم الله، والعمل الصالح هو العمل بأمر الله. العلم النافع هو العلم الذي أوحاه ربنا إلى نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والعمل الصالح هو العمل بما أمر الله عز وجل به نبيه، وبما شرعه لنبيه، وبما أمر به المؤمنين أتباع نبيه. قال هذا تصديق الرسول فيما أخبر، أي العلم النافع تصديق الرسول فيما أخبر، وهذا طاعته فيما أمر. وهذه من مقتضيات الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. ما هي مقتضيات الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولا تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، ثالثا الانتهاء عما نهى عنه وزجر. هذا هو الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تصدقه، تؤمن به. كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام تصدقه وتؤمن به، تصدقه في أخباره وتمتثل أوامره، وطاعته فيما أمر. كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام تطيعه فيه، كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام تنتهي عنه. إذن تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر. إذن قال العلم النافع تصديق الرسول فيما أخبر، والعمل الصالح طاعته فيما أمر. وضد الأول، ما هو ضد العلم النافع؟ قال وضد الأول أن يقول على الله ما لا يعلم، القول على الله بلا علم، وهذا هو أصل الشرور والعياذ بالله تعالى. وقد جعله الإمام ابن القيم أعظم من الشرك، قال لأن الشرك سببه هو القول على الله بلا علم، تدعو شخصا وتسأله وتجعله واسطة بينك وبين رب العالمين، تسأله وتدعوه وتخشع له وتخضع له، هذا سبيل من؟ سبيل الجهال الذين لا يعرفون الله عز وجل بحقيقة أسمائه وصفاته، ما هو سبب الشرك؟ الجهل، القول على الله بغير علم. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: رتب الله عز وجل المعاصي بحسب خطورتها، فقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وهذا أخطر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا أعظم أكبر الكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا دعاء الأموات وعبادتهم والطواف حول القبور والشرك بالله سبحانه وتعالى ما هو سببه؟ القول على الله بغير علم. إذن قال ضد الأول، ضد العلم النافع أن يقول على الله ما لا يعلم، وضد الثاني أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا في العلميات أن يقول في الأمور العلمية أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم، وفي الأمور العملية ضد العمل الصالح وأخطأ ويعني ما هو ضد العمل الصالح؟ أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. لهذا قال لما سأل ابن مسعود رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا هو، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن ضد الهدى ما هو؟ ضد الهدى أن تقول على الله ما لا تعلم، القول على الله بغير علم. وضد دين الحق أن تشرك بالله، أن يشرك الإنسان بالله ما لم ينزل به سلطان. كذلك الهدى ودين الحق هما أعظم حسنات الدنيا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الحسن البصري، الحسن بن يسار البصري أحد أئمة التابعين، وقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمته عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن حسين الباقر، وهو أحد أئمة السنة من أئمة أهل البيت، من آل البيت، من أبناء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول محمد الباقر: كان الحسن البصري كلامه يشبه كلام الأنبياء. الحسن البصري هذا من كبار الأئمة، من كبار التابعين، كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. لماذا؟ لأنه مستقل ومأخوذ من الكتاب والسنة، كمن أئمة الكتاب والسنة، من علماء التفسير ومن علماء الحديث، من أئمة الحديث، يعني من أئمة الحديث، وهو من رجال الكتب الستة. الحسن البصري، الحسن بن يسار البصري. قال الحسن البصري في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال في قوله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة هي العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة هي الجنة. قال الإمام ابن القيم: وهذا من أحسن التفسير، فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع والعمل الصالح أجل حسنات الدنيا، وهو المقصود بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة. إذن وش معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ ما هي الحسنة هنا؟ العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق. ما هو ضد الهدى ودين الحق؟ قلنا ضد الهدى أن تقول على الله بغير علم، وضد دين الحق أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. هناك أيضا آية ذكر الله عز وجل بين فيها ضد الهدى ودين الحق، وهي قوله سبحانه وتعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وهناك عنوان آخر تبيان في أيمان القرآن، لأن أقسام هنا ليس هو جمع قسم، بل هو جمع قسم، يعني ليس بمعنى أنواع القرآن، بمعنى أيمان القرآن. يذكر فيه الإمام ابن القيم الأيمان المذكورة في كتاب الله عز وجل. يقول في هذا الكتاب التبيان في أقسام القرآن أو في أيمان القرآن، المجلد الثاني صفحة 201: الخوض في الباطل، في قوله سبحانه وتعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قال: الخوض في الباطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه. فالأول يعني الخوض بالباطل، فالأول ضد العلم النافع، ضد العلم النافع، ضد الهدى. ما هو؟ أن يخوض الإنسان بالباطل، وهذا هو القول على الله بغير علم. الخوض في الباطل هو قول على الله بغير علم. الإنسان إما أن يتكلم بعلم أو أن يخوض بالباطل أو يسكت في حلم. لهذا قالوا تكلم بعلم أو اسكت بحلم. تكلم بعلم، إذا ما كنت تعلم اسكت، لا تخوض في الباطل، لا تتكلم بغير علم. إذن قال الخوض في الباطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه. اللاعب تضيع الأوقات في اللعب، هذا لا ينفع، عمل باطل، ليس عملا صالحا، عمل باطل لا يعود نفعه على ساعيه. قال إذن فالأول ضد العلم النافع، والثاني ضد العمل الصالح. فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب، هذا هو صفة المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام، المتنكبين طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، خوض بالباطل ولعب، تضيع أوقات فيما لا يعود بالنفع على ساعيه وعلى صاحبه. فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب، لا هدى ولا دين حق. قال وهذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول، لا بد له من هذين الأمرين. كل من تنكب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أن يقع في الخوض بالباطل والكلام بغير علم، أو يقع في اللعب واللهو وتضيع الأوقات فيما لا يعود نفعه على ساعيه، وهو يقع فيهما جميعا. أما من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام واستقام على شرعه، فإنه يكون على هدى، يكون على الهدى ودين الحق، يكون على طريق العلم النافع والعمل الصالح. ونظير هذا قول الله عز وجل في كفار قريش، فذرهم قال بل قوله سبحانه وتعالى في قوله في عن كفار قريش بل هم في شك يلعبون، في سورة الدخان، في سورة الدخان، بل هم في شك يلعبون. في شك، الشك ماذا يقابل؟ العلم النافع. الشك هو الريب المنافي للعلم، الريب والظن المرجوح. الشك هو الريب المنافي للعلم. الإنسان إذا كان على علم وعلى يقين فإنه لا يرتاب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما الإنسان إذا كان في ريب وشك فإنه لا يكون، يعني إذا لم يكن على علم وعلى يقين فإنه يكون في ريب وشك. قال الله عز وجل بل هم في شك، والشك هو ضد اليقين وهو مناف للعلم النافع. يلعبون، اللعب هو ما يعود نفعه، ما لا يعود نفعه على ساعيه، تضيع الأوقات. اللعب الذي لا يعود بنفع على ساعيه وعلى مختلفه، هذا مضاد للعمل الصالح. فقوله سبحانه وتعالى بل هم في شك يلعبون، فلا علم نافع ولا عمل صالح، هذان هما ضد أيضا الهدى ودين الحق. الشك مناف لليقين الذي هو ثمرة العلم النافع، واللعب مناف للعمل الصالح كما سبق بيانه. كذلك الهدى ودين الحق هو الحكمة التي آتاها الله أنبياءه ورسله. الله عز وجل آتى أنبياءه ورسله الحكمة كما قال عز وجل في غير ما آية. فما معنى الحكمة؟ الحكمة هو وضع الشيء في موضعه. وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابن قتيبة الدينوري صاحب غريب الحديث وغيرها من الكتب، ابن قتيبة الدينوري وصاحب كتاب اختلاف الحديث ابن قتيبة الدينوري. نعم، قال ابن قتيبة وجمهور أهل العلم الحكمة إصابة الحق وفعل الصواب. الحكمة أن تصيب الحق قولا وأن تفعل الصواب عملا. إذن ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه، وذلك بقول الحق وفعل الصواب، هذه الحكمة. مش معنى فلان حكيم؟ أقواله صائبة وأفعاله سديدة، يصيب الحق في أقواله وأفعاله. إذن قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به. قال ابن القيم وهي العلم النافع والعمل الصالح. الهدى ودين الحق، الحكمة التي أتاها الله عز وجل الأنبياء ورسله هي الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا وتفصيله في كتاب إغاثة اللهفان من صيد الشيطان، قال: فالحكمة نوعان، قولية وفعلية. فالقولية قول الحق، والفعلية فعل الصواب. الحكمة قسمان: حكمة فعلية وقولية. الحكمة القولية قول الحق، كما قال الله عز وجل عن لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أن اشكر لله. فالقولية قول الحق، والفعلية فعل الصواب. وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيدون بها. اليونان عندهم حكمة يسمون حكمتهم الفلسفة، فيلوزوفيا. مش معنى فيلوزوفيا؟ فيلو حب، زوفيا الحكمة، زوفيا هذا يعني هي الحكمة باللسان اليوناني. اليونان عندهم حكمة، والفلاسفة عندهم حكمة، والنصارى عندهم حكمة. ما هي أصح حكمة؟ هي الحكمة التي آتها الله أنبياءه ورسله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وأصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التي جاءوا بها عن الله تعالى. قال تعالى عن نبيه داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يقول الله عز وجل عن داود عليه الصلاة والسلام، عن نبيه الكريم داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن المسيح عليه الصلاة والسلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال عن يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. والحكم هو الحكمة. وقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال أيضا، قال الله عز وجل لأهل بيت رسوله عليه الصلاة والسلام وهم أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن القيم: فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح، للهدى ودين الحق، لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. هذا هو الهدى ودين الحق، إصابة الحق قولا وعملا واعتقادا، وهذه الحكمة. لهذا فسر الإمام الشافعي، الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي صاحب المذهب المتبوع رحمه الله تعالى، فسر الحكمة في قوله سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فسر الحكمة بماذا؟ بالسنة. ماذا كان يتلى في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن العظيم والسنة التي هي الوحي الثاني، وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففسرها بالحكمة. لماذا فسرها بالحكمة؟ لأن السنة قولية، أقوال وأفعال. السنة ثلاث أقسام: قولية وفعلية وتقريرية. والتقرير إما أن يكون إقرارا على الفعل أو القول، فعادت السنة إلى القول والفعل. فإذا السنة قول وفعل، وقوله عليه الصلاة والسلام حق، وفعله صواب. فالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حق لا باطل فيها البتة، وأفعاله صوابا لا خطأ فيها عليه الصلاة والسلام. أفعاله المشروع التي هي من قبيل الشرع ومن قبيل التشريع حق، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا فسر السنة الحكمة هنا بالسنة، لأن أقواله وأفعاله، أقواله حق وأفعاله صواب عليه الصلاة والسلام. فالحكمة هي إصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا، وهذه السنة. هو الحق في اعتقادات، في ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الاعتقادات والأقوال والأفعال، كله حق، حق وصواب. والهدى ودين الحق أيها الإخوة بهما يكمل الإنسان، لأن الإنسان خلقه الله عز وجل وأودع فيه قوتين عظيمتين، قوة علمية وقوة عملية. كل إنسان، كل إنسان خلقه الله عز وجل أودع فيه هاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية هي قوة العلم والإدراك والتمييز، بها تعلم حقيقة الأشياء وتدركها وتميز بين النافع والضار، هذه قوة علمية. والقوة العملية هي قوة التنفيذ والعمل والإرادة، وهذه القوتان يستعملهما الإنسان دائما في جميع أموره. شخص يريد مثلا أن يبني بيتا، ما هي الخطوة الأولى؟ يطلب من مهندس معماري أن يصنع له وأن يصمم له ذلك البيت، يعني يرسم له تصميما، أن يجعل له تصميما لذلك البيت. ماذا يستعمل المهندس المعماري؟ القوة العلمية، يعني أول تصميم البيت، عدد الغرف كيف يبنى. كذلك النجار إذا أراد أن يصنع خزانة، أول شيء ماذا يفعل؟ يتصور تلك الخزانة كيف تكون، يصممها وقد يرسمها على ورقة. ثم يأتي التنفيذ، وهي هنا يستعمل القوة العلمية. ثم يأتي التنفيذ فيستعمل القوة العملية، يأتي النجار، يأتي بالمسامير ويأتي بالألواح ويبدأ يشتغل ويركب تلك الألواح. كذلك يعني الذي يريد أن يبني بيتا يبدأ بالتصميم ثم يبدأ بالبناء، يأتي بالعمال وكذا. وصلاح الإنسان وكماله باستعمال هاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية، في معرفة الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل به، واتباعه والعمل به. القوة العلمية يستعملها في معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، في معرفة الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وإدراكه والتمييز بينه وبين الباطل. والقوة العملية يستعملها في العمل والتنفيذ واتباع ذلك الحق الذي علمه، الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا اختلت قوته العلمية لا يدرك الحق جيدا، أو يلتبس عليه الحق بالباطل، هذا فساد في القوة العلمية. وإذا عرف الحق ولم يتبعه يكون فسده في ماذا؟ في قوته العملية. فإذا فسد علمه كان به شبه بماذا؟ بالنصارى الذين لا يعرفون الحق فهم ضلال، النصارى ضالون، يهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وإذا فسدت قوته العملية يعرف الحق ولا يتبعه يكون فيه شبه بماذا؟ بالمغضوب عليهم. وإذا عرف الحق واتبعه كان على صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لهذا نحن ندعو في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الذين يعرفون الحق اليهود وأشباههم وأمثالهم من الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، والنصارى الضالين ولا الضالين، وهم النصارى الذين يجهلون الحق وأمثالهم من الذين لا يعرفون الحق ولا يميزون بينه وبين الباطل. فإذا كمال الإنسان في معرفة الحق واتباعه، إذن كمال الإنسان في ماذا؟ في معرفة الحق وهو العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، واتباعه والعمل به والعمل الصالح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فكمال الإنسان، كمال قوته العلمية والعملية في الهدى ودين الحق، في اتباع، في معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتعلمه والعمل به واتباعه. الهدى ودين الحق بهما كمال الإنسان وكمال قوته، وذلك بكمال قوته العلمية والعملية. كذلك الهدى ودين الحق، الهدى ودين الحق بعض العلماء المعاصرين يسميه منهج التصفية والتربية. فالهدى ودين الحق هو منهج التصفية والتربية الذي نادى إليه ودعا إليه بعض أهل العلم من أئمة السنة في هذا الزمان وهذا العصر، وجعلوه السبيل الوحيد للخروج بالأمة مما تتخبط فيه من أزمات ومن مشاكل ومن انحرافات. ما هو مخرج هذه الأمة حتى تخرج من هذا الذل الذي ضرب عليها؟ هو الرجوع إلى الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا بالتصفية والتربية، وهذا هو الهدى ودين الحق. بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام المصفى من كل دخيل، والعمل الصالح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والمصفى من كل بدع والأعمال المخالفة للشرع. فإذا بعض أهل العلم يعبر عن الهدى ودين الحق بالتصفية والتربية ويجعلهما سبيل النهوض بالأمة الإسلامية. ومن هؤلاء العلماء العلامة قبله، يعني كان ممن يعني أشار إلى هذا من أول ما عرفت، أشار إلى هذا العلامة عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، وذلك في مقدمة كتابه أو مقدمة تحقيقه لكتاب فضل الله الصمد بشرح الأدب المفرد للجيلاني، بفضل الله الجيلاني. وكذلك نقل هذا الكلام الشيخ الألباني في مقدمة صحيح الأدب المفرد، يقول يعني لا خروج من هذه مما نحن عليه من الذل ومما نحن عليه من يعني الهوان إلا بالتصفية والتربية، وإن كان لم يعبر عنه بهذا اللفظين ولكن ذكر هذا المعنى. والشيخ الألباني ذكر هذا الكلام، يعني دعوته إلى التصفية والتربية مشهورة، أشهر من نار على عالم، وذكر كلاما في كتابه في رسالته رسالته فقه الواقع، نعم، في كتاب سؤال وجواب حول فقه الواقع صفحة 19، كذلك ذكر هذا الكلام أو شبيها به يعني قريبا منه جدا في مقدمة المجلد الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: والأمر الذي لا يختلف فيه من الفقهاء اثنان ولا ينتطح فيه عن زاني أن العلة الأساسية للذل الذي حط في المسلمين رحاله، ما هو سبب الذل هذا الذي حط في المسلمين رحاله؟ قال أمران: أولا جهل المسلمين بالإسلام الذي أنزله الله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن كثيرا من المسلمين الذين يعرفون أحكام الإسلام في بعض شؤونهم لا يعملون بها، فساد إما في العلم لا يعرفون الحق، أو أنهم يعرفون ولكن يتبعونه، غالبتهم شهوات الدنيا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فإذا مفتاح عودة مجد الإسلام تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح. انظروا إلى العالم الذي يعيش مع كتب السلف وكتب الأئمة، أئمة المجددين كشيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم، كيف يكون عنده بصيرة يعطيك مثل هذه الحلول الربانية. أما غيرهم من الحزبيين وغيرهم ماذا يقول لك؟ ما هو الحل؟ إما أن يقول لك الخروج عن الحاكم والثورة والجهاد، يحمل السلاح فيهلك الحرث والنسل، يقتل البر والفاجر وتقع الفتن والشرور والدماء، أو يقول لك الحل ما هو؟ عن طريق التحزبات والسياسات والمظاهرات وغير ذلك والمهرجانات الحزبية وغير ذلك. أما أصحاب البصيرة ومن يعني تشبع بعلم الكتاب والسنة فإنه يدل الأمة على الطريق الصحيح، التصفية والتربية، العلم النافع والعمل الصالح، لا بالطرق الدموية ولا بالطرق الحزبية. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يثبتنا عليها إلى الممات. قال: فإذا مفتاح عودة مجد الإسلام تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح، وهو أمر جليل، يعني أمر عظيم، لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج التصفية والتربية، وهما واجبان مهمان عظيمان. وأردت بالأول منهما أمورا، هذا كلام الشيخ الألباني، ما هو مقصود التصفية؟ الأول تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها، تصفية أو التصفية يعني بدل من أمورا، تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات الإلهية وتأويلها ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوه، يعني رد أحاديث الأحاد وعدم الاحتجاج بها في العقيدة، حتى أصلوا لها أصولا أهل الكلام المذموم من المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغيرهم، ماذا يقولون؟ إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، ويعبرون عنه بقولهم إذا تعارضت القواطع العقلية مع الظواهر النقلية. شوف كيف يعاملون النصوص كيف يعاملون الوحي. العقل قواطع لا شك فيها قطعا، هي صادقة قطعا وحق يقين وقطعا، أما ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهي ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، بل لها باطن وتحت لها احتمالات حمالة أوجه. فإذا إذا تعارض هذا وهذا أيهما نقدم؟ القواطع العقلية، نسأل الله السلام والعافية. انظروا كيف يردون النصوص، هذا كله مما من يدخل في منهج التصفية، لا بد من تصفية الإسلام من هذه الأفكار المنحرفة المضلة. الثاني التربية، ما هو التربية؟ قال الأول، هذه في التصفية، قال الأول يعني أمران، التصفية تتضمن أمرين، تصفية العقيدة يعني حتى يكون العلم نافعا، تصفية العقيدة الإسلامية ما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات الإلهية وتأويلها ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوه. الثاني تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة، تصفية الفقه مما دخل فيه من الأقوال العاطلة والآراء الباطلة المخالفة للكتاب والسنة. إذن ما هو الميزان في هذا كله؟ كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا مذهب فلان ولا علان، الكتاب والسنة. طبعا ويعتمد الإنسان يعني يعتمد على فهم الكتاب والسنة، أو يعتمد لفهم الكتاب والسنة على أقوال أهل العلم، يرجع دائما إلى كلام أهل العلم وهم الذين بيّنوا لنا معاني الكتاب والسنة، ولكن لا يتمسك ولا يتشبث إلا بالنصوص، بنصوص الكتاب والسنة بفهم أهل العلم الثقات. أما أن يرد النصوص والأحاديث بأقوال أهل العلم فهذا خطأ، وهذا نهى عنه أهل العلم أنفسهم. إذن تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة، ولا يرد النصوص يعني بالآراء الباطلة أو المذاهب بالتعصب المذهبي أو بأنني من البلد الفلاني لا بد أن أتبع المذهب الفلاني ولو خالف النصوص، يسمونها مرجعية، لا بد إذا كنت في البلد الفلاني مرجعيتك كذا وكذا، لا بد أن تتبعها وترك النصوص ولو خالفت النصوص، فهذا خطأ. الثالث تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات المنكرة، إذن تصفية في العقيدة والعبادة والسلوك. وأما الواجب الآخر يعني التربية، فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا، أن يتربى المسلمون على الإسلام الصحيح المصفى، العلم النافع والعمل الصالح. وأما الواجب الآخر فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا، تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره دون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. أرأيتم هذا المشروع العظيم ما أعظمه، ويحتاج إلى جهود علماء كثيرين. لهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد السابع صفحة 1242، قال فإني أنصح الشباب المتحمس للجهاد، يعني هؤلاء الذين يتحمسون على الجهاد ويقولون الجهاد لابد من الجهاد ويتشدقون ويزايدون على الناس بهذه العبارة الذي هو الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، فأفسده هؤلاء بتصرفاتهم حتى صار الناس ينفرون من هذه اللفظة، صار يدل على ماذا؟ على القتل والدماء والفتن والشرور، نسأل الله السلامة والعافية. ماذا ينصح الشيخ الألباني؟ اسمعوا إلى هذه النصيحة أيها الشباب، قال فإني أنصح الشباب المتحمس للجهاد والمخلص حقا لرب العباد، إذا كنت مخلصا اسمع إلى هذه النصيحة أو استمع إلى هذه النصيحة، فإني أنصح الشباب المتحمس للجهاد والمخلص حقا لرب العباد أن يلتفتوا لإصلاح الداخل. الإصلاح يكون في ماذا؟ في الأنفس ابتداء، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لم يقل حتى يغير ما بحكوماتهم، قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، نغير ما بأنفسنا أولا. أن يلتفتوا لإصلاح الداخل وتأجيل الاهتمام بالخارج الذي لا حيلة فيه، وهذا يتطلب عملا دؤوبا وزمنا طويلا لتحقيق ما أسميه بالتصفية والتربية. فإن القيام بهذا لا ينهض به إلا جماعة من العلماء الأصفياء، لابد من جماعة من العلماء الأصفياء يقومون بهذا الواجب العظيم، والمربين الأتقياء، فما أقلهم في هذا الزمان، وبخاصة في الجماعات التي تخرج عن الحكام. هذه الجماعات التي تخرج عن الحكام ليس فيها علماء، كلهم يعني جهال، لا تجد فيهم إلا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، أو كما يقول الشيخ مقبل رحمه الله: عوير وكسير وثالث ما فيه خير، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قال: فما أقلهم في هذا الزمان، وبخاصة في الجماعات التي تخرج عن الحكام. وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية، بعض الناس يقول: لماذا تشغلون بهذه التفاهات التصفية والتربية، دعونا نحن نشتغل بالأمور الكبار، بتغيير الحكومات وكذا. نقول لهم: أنتم عشرات السنين وأنتم في هذا الأمر، ماذا غيرتم، ماذا فعلتم؟ لم ينجم عن منهجكم هذا في هذه الأمة إلا الدماء والفتن والشرور. قال: وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية، كما هو واقع بعض الأحزاب الإسلامية، وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورها فانحرفوا إلى العمل السياسي أو الجهاد، إما الطريقة السياسية أو الطريقة الدموية، وأعرضوا عن الاهتمام بالتصفية والتربية، وكلهم واهمون في ذلك، يعني مخطئون في هذا. فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعا بسبب الإخلال بواجب التصفية، تجده ينادي للجهاد وينادي للتغيير وهو مفرط في جنب الله عز وجل، عاصيا لوالديه، وقد تجده مشركا بالله ولا يدري، عاصيا لوالديه، مضيعا للصلوات، نسأل الله العافية، وهو ينادي إلى الجهاد. قال: فانحرفوا إلى العمل السياسي أو الجهاد، وأعرضوا عن اهتمام بالتصفية والتربية، وكلهم واهمون في ذلك. فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعا بسبب الإخلال بواجب التصفية وركونهم إلى التقليد والتلفيق الذي به يستحلون كثيرا مما حرم الله. وهذا هو المثال: الخروج عن الحكام، يستحلون الخروج عن الحكام بسبب خروجهم عن هذا المنهج، بسبب بعدهم عن السنة. وإلا لو قرأوا السنة ودرسوها وقرأوا قول أئمة السنة في هذه المسألة، في قضية الخروج عن الحكام، لما تجرأوا على هذا الفعل أبدا. العلماء ذكروا هذه المسألة في عقائدهم، الإمام الطحاوي في عقيدته ماذا يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولو جاروا، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، عقيدة. قال: وهذا هو المثال: الخروج على الحكام ولو لم يصدر منهم الكفر البواح. هذا دليل على أنهم بعيدون عن العلم النافع والعمل الصالح. فإذا التصفية والتربية هو العلم الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، هو الهدى ودين الحق. التصفية الهدى، التربية دين الحق. كم بقي يا شيخ؟ المغرب. نعم. إذا نختصر إن شاء الله يعني بقي 30 نصف ساعة للمغرب. من الأمور التي تناقض الهدى ودين الحق فتنة الشبهات والشهوات. فتنة الشبهات والشهوات مضادتان من كل وجه للهدى ودين الحق. فالشبهات التي هي الشكوك والريب مضادة وتصد عن الهدى. الإنسان إذا مرض بهذا المرض وأصابته فتنة الشبهات فإنه يضل عن الحق ولا يكون مهتديا، فتناقض الهدى. والشهوات تصرف الإنسان وتصد عن دين الحق، عن اتباع أو تصدها عن العمل الصالح، وتصدها عن اتباع ما يعرفه من الحق والعمل به. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة مجلد الرابع صفحة 548: وذلك أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبالهدى يعرف الحق، وبدين الحق يقصد الحق ويعمل به، فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه. والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها يعني في الفتنة فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير، ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة، فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده. فتنة الشهوات تمنع الإنسان من العمل بالحق، تمنع الإنسان من العمل الصالح. فتنة الشبهات تمنع الإنسان من الهدى، من دين، من العلم النافع. إذن فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وهو الهدى وقصده وهو العمل الصالح. ولهذا يقال فتنة عمياء صماء، الإنسان لا يبصر فيها، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فتنا، أو بادروا، عفوا اللفظ الصحيح، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الإنسان لا يبصر الحق، يلتبس عليه الحق بالباطل في الفتن، يلتبس عليه الحق بالباطل في الفتن، فتكون الفتن مظلمة لا يرى الإنسان فيها الحق ولا يميز بين الحق والباطل. قال لهذا يقال فتنة عمياء صماء، ويقال فتن كقطع الليل المظلم، ونحو ذلك من الألفاظ التي تبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم. إذن الفتن مضادة للهدى ودين الحق، فتنة الشهوات والشبهات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى مؤيدا هذا الكلام في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية: أهل الهدى ودين الحق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذين صدقوا الرسول في أخباره ولم يعارضوها بالشبهات، وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات. هذه الشريعة أخبار صادقة وأحكام عادلة، الشبهات التي هي الشكوك تجعل الإنسان لا يصدق. واجب الإنسان، ما هو واجب تجاه الإنسان المسلم تجاه هذه الشريعة؟ تصديق الخبر وامتثال الأمر، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، العمل بها، يعني علم وعمل. الشبهات الشكوك تجعل الإنسان لا يصدق الخبر، يشك في الخبر، يلتبس عليه الحق من الباطل فلا يصدق الخبر، وهذا صاد له عن العلم النافع، عن الهدى. والشهوات تجعله لا يمتثل الأمر، لا ينفذ الحكم، تصرفه، لأن الشهوات هو ما تشتهيه النفس من الأمور المحرمة، فتصرفه عن العمل بالحق وتنفيذه، وتصرفه عن العمل الصالح. يأتي وقت الصلاة ولكن يقول أنا الآن هناك مقابلة رياضية في التلفاز فلا أصلي الجماعة، يعني أتابع هذه المقابلة ولا أصلي الجماعة، فيترك الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الجماعة، ويذهب لماذا؟ البيت ليشاهد هذه المقابلة، هذه الجلدة المنفوخة التي جري وراءها اللاعبون. كيف يترك؟ أرأيتم كيف اتباع الشهوات يجعل الإنسان يترك امتثال الأوامر؟ قال إذن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا هم في عملهم، يعني أهل الهدى ودين الحق، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره ولم يعارضوها بالشبهات، وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات، فلا هم في علمهم من أهل الخوض الخراصين. في العلم لا يخوضون بالباطل بل يتبعون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وليسوا هم خراصين يخرصون ويظنون ويتبعون الظنون الكاذبة. فلا هم في علمهم من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غمرة ساهون، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم، يعني ممن استمتعوا بخلاقهم، يعني بنصيبهم من الدنيا، اتبعوا الشهوات كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. جمع بين فتنة الشهوات والشبهات، كالذين من قبلكم كانوا أكثر منكم أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم. والاستمتاع بالخلاق يعني الأخذ بالنصيب من الشهوات، من نصيب شهواتهم في الدنيا، هذه فتنة الشهوات. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذا الخوض بالباطل وهو فتنة الشبهات، وهو مضاد للعلم للعمل الصالح لدين الحق، والخوض بالباطل مضاد للعلم النافع للهدى. أولئك حبطت أعمالهم وأولئك هم الخاسرون. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون في سورة التوبة. إذن قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا هم في عملهم من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غمرة ساهون، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إذن فتنة الشهوات والشبهات مضادتان للهدى ودين الحق. وعلاج الشهوات والشبهات بماذا؟ بالصبر واليقين. الشهوات علاجها الصبر، والشبهات علاجها العلم النافع الذي ينجم عنه ماذا؟ اليقين، فتزول تلك الشبهات وتلك الشكوك. لهذا يجمع الله عز وجل كثيرا في كتابه بين الصبر واليقين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا علاج الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون علاج الشبهات. وقال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يجمع بين الصبر واليقين. كذلك يعني من الآيات التي جمع فيها بين هذا التواصي، يعني بين اتباع الحق واتباع الهدى والصبر على الشهوات، قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الذي به دفعوا فتنة الشبهات وتواصوا بالصبر الذي به دفعوا فتنة الشهوات. قال الإمام ابن القيم: فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. وفي هذا قال الإمام ابن القيم في رسالته لأحد إخوانه، والتي نحن بصدد شرحها في الدية، قال الإمام ابن القيم: إن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات. فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. كذلك نختم بهذا ونختصر إن شاء الله تعالى: الجهل والظلم منافيان للهدى ودين الحق. من المعلوم أن الله عز وجل وصف الإنسان بالظلم والجهل. قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجهل مناف لماذا؟ مناف للعلم، أليس كذلك؟ والظلم مناف من اتباع الحق، يعني الإنسان إذا عرف الحق ولم يتبعه فهو ظالم، ظالم لنفسه. قال الله عز وجل عن قوم عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لهذا أنزل الله عز وجل على أنبيائه ورسله الكتاب الذي هو دواء للجهل، وأنزل أيضا الميزان الذي هو دواء للظلم. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزلنا الكتاب دواء للجهل، والميزان دواء للظلم، حتى يعالج الإنسان نفسه من هذه الأمراض باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بما جاء في هذه الشريعة. لقد أنزلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب والميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، في سورة الشورى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق دواء للجهل، والميزان دواء للظلم. فالجهل مناف للهدى، والظلم مناف لدين الحق. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن وصفه أي الإنسان الجهل والظلم، لا مطمع في استقامته واعتداله البتة، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجه به عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجه به عن وصف الظلم. ذكر هذا في كتابه مدارج السالكين مجلد الأول صفحة 235. إذن العلم النافع يخرج به الإنسان عن وصف الجهل، والعمل الصالح يخرج به الإنسان عن وصف الظلم، لأن العمل الصالح هو العدل كما قال شيخ الإسلام تيمية. العدل كله، العلم الصالح كله، العلم العمل الصالح كله من العدل الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا الهدى ودين الحق منافيان للظلم والجهل، وهما علاج الظلم والجهل اللذان هما وصف الإنسان أو وصف الإنسان. فإذا من هذا كله يتبين لكم سبب تكرار هذه الآية وتكرر هذه الآية في كتاب الله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع ودين الحق، يدلكم على أن صلاح الإنسان بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح. والهدى ودين الحق هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلوم النافعة والأعمال الصالحة. فمن أراد أن يصلح حاله ويستقيم على يستقيم له دنياه ودينه، يستقيم له دينه ودنياه، فعليه باتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته، ثم العمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للهدى ودين الحق، للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.